Dedim bir adet ders yani evde su tutuyor. Haber özür dilerim. Emeğe tersil yer. Ha siz ben medaliyeti alıyorum. Siz. Ben. Kim bu kulüp? Ben. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في اختصاص وجوب السجدة بالقارئ وبالمستمع وأما السامع فلا يجب عليه السجود قلنا إن الدليل على ذلك صحيحة ابن سنان حيث إن الإمام عليه السلام صرح فيه فأن الوجوب يختص بالمستمع بالقارئ إلا أن يصلي بصلاة قوم إلى آخر الرواية وذكرنا أنه نوقش في هذه الرواية بوجوه عمدتها ضعف السند يعني المناقشة في ضعف السند باعتبار أن محمد بن عيسى بن عبيد ضعفه ابن الوليد واستثناه من كتاب من رباط كتاب نوادر الحكمة وقال إنما يختص محمد بن عيسى بن عبيد مما رواه من كتاب يونس كتب يونس كلها صحيحة إلا ما رواه محمد بن عيسى فإني لا أعمل به ولا أفتي أو لا يعمل به ولا يفتى به وتبعه على ذلك الصدوق قدس الله نفسه قلنا إن هذا الكلام من ابن الوليد قدس الله نفسه لا يسمع فإنه اجتهاد منه ولم يظهر وإن كان لا يخلو من إشعارين أنه تزعيف لمحمد بن عيسى بن عبيد على الإطلاق ويحتمل بل لعله المزنون أنه استثنى خصوص ما يرويه من كتاب يونس فإنه من تلاميذ يونس ويقال يونسيون ولم يزهر لنا وجه ذلك وعلى تقدير أنه ضعفه فهذا مخطئ في تضعيفه ولم يعلم وجه تضعيفه كما يظهر من عبارة ابن نوح يقول ولا أدري ما رابه فيه لا ما رأيه فيه والقرينة على هذا قائمة في عبارة النجاشي يعني من شأ الريب لا أدري فيه فكيف كان فقد ذكر النجاشي أن شيوخ أصحابنا خطبوه في ذلك وقالوا إنه ثقة يعني محمد بن عيسى بل قالوا أنه من مثل محمد بن عيسى بن عبيد وذكر الفضل بن شازان على ما ذكر القتيبي يعني الكشي عن أستاذه القتيبي رجهه أي رجه محمد بن عيسى بن عبيد على أقرانه وأمثاله فهو من الثقاتين المعروفين بين الأصحاب ولو فرضنا أن لابن الوليد في المقام مناقشة وجهة الريب لم يظهر لنا هذه الجهة فمن يوثقه الأصحاب يعني كأنه المتصالين كأنه واقعا كذلك أنه متصالح عليه بين الأصحاب يقول النجاشي ورأيت أصحابنا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد فهذا من الأجلاء الثقات المعروفين ووثقه الأصحاب لعله بأجمعهم أو بأكثرهم ففي قبال ذلك لا يعتلى بكلام ابن الوليد وأما الصدوق فقلنا إنه أيضاً تابع له وبهذا البيان يظهر أن تضعيف الشيخ إياه في كتاب الفهرستي وفي الرجال أيضاً لا يعتمد عليه قال يونسي ضعيف من هذه العبارة أنه يونسي ضعيف يعلم أنه تبع ابن الوليد في هذا الكلام لا أنه ظهر له ضعفه غير ذلك فإن ابن الوليد استثنى رواياته عن يونس بن يعقوب والشيخ أبمر بهذه العبارة يونسي ضعيف فكيفما كان فالظاهر أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة فالروایت لا اشکال فیها من جهت السند و اما من جهت الدلاله فقد تقدم ان الدلاله ایزن ظاهره فالصحیح و اختصاص الوجوب بالقاری و المستمع دون السامع بغیر اختیاره. بعد از ذلك ذکرنا ان الوجوب یختص بهذه الموارد ای بالعزائم، و اما فی احد عشر موضعا غیر هذه الاربع فالسجود فيها مستحب. وقلنا انه ورد في روايه ذكرها العامه وذكر العلامه والشهيد انهم ينتهي السند الى عبد الله بن عمرو العاص، وروايه اخرى ذكرها في الدعائم عن ابي جعفر عليه السلام ولكن مرسلا، وذكر في الدعائم موارد السجود في هذه الايات، يعني السجود في 15 موضعا أربع من أربعة منها من العزائم والباقي يستحب السجود فيها، وذكر موردها الرماية ذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وذكر صاحب المدارك قدها، وذكروا أنه يستحب السجود في غير هذه الموارد أيضا، يعني في غير 15. آية الأمر بعنوان مطلق السجود لا بعنوان التوزيه، واستدلوا على ذلك بفعل علي بن الحسين سلام الله عليه، كان إذا ذكر إذا قرأ آية فيها سجدة سجد في أي موضع من القرآن، ولأجل ذلك سمي سلام الله عليه بالسجاد، وإذا ذكر نعمة سجد. قال صاحب المدارك قدس الله نفسه لم يرد نص يعتد به، قيد بيعتد به، لم يرد نص يعتد به على استحباب السجدة في هذه الموارد التي ذكروها، يعني في 15 موضعا وما فوقها. أورد عليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه بأنه كيف ينكر النص في المقام ما أن ذلك واردة في رواية صحيحة على اصطلاح صاحب المدارك، يعني الصحيح الأعلائي، فإن ابن إدريس روى هذه الرواية عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر سلام الله عليه. قال سألته لا عن أبي جعفر، عن أبي جعفر أو عن الصادق سلام الله عليه، قال سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعده، قال عليه السلام يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع، ألف لام ميم تنزيل وها ميم السجدة والنجم وقرأ بسم اقرأ بسم ربك. وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه الاستدلال بهذه الجملة، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة. قال إن هذه الرواية صحيحة ورواتها ثقات بالاتفاق، فهذا صحيح على مسلك صاحب المدارك، فكيف يقول بأنه لم يرد فيه نص يعتمد عليه، على أن صاحب المدارك قد رأينا هكذا يقول صاحب الهدايق في غير مورد أفتى باستهباب شيء برواية ضعيفة مع الاعتراف بضعف الرواية، فكيف في المقام لا يقول بالاستهباب لأجل أنه لم يرد فيه نص معتبر؟ فليكن النص الضعيف كالرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني إلى أن ينتهي إلى نصر بن مزاحم عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلا سجد، إلى أن قال فسمي السجاد لذلك. فتكفي هذه الرواية الضعيفة في الحكم بالاستهباب. ذكرنا أن الصحيح ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه، فإنه لم ينكر الاستحباب بناء على تمامية أحاديث من بلغه ثواب على عمله. يفتي بالاستحباب بل في غير مورد من جهة رواية ضعيفة لا من جهة النص المعتمد عليه، يعني استحباب بعنوان ثانوي بعنوان من بلغ عليه الثواب لا بعنوان العمل بنفسه وبذاته بالعنوان الأولي. وفي المقام ينكر النص المعتمد عليه على استحباب السجدات بعنوانها لا بعنوان من بلغه عليه الثواب، فلا يورد عليه النقص بأنه يفتي على طبق الرواية الضعيفة بالاستحباب في غير موردين. فليكن هذا افتاء بالاستحباب بعنوان ثانوي لا بعنوان أولي. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من برود الصحيحة والرواة ثقات بالاتفاق أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم صحيح، هذه الرواة ثقات وعدول وصحيح على مسلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، إلا أن ابن إدريس لا يرويه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وإنما يروي عن كتابه أحمد بن أبي نصر. زمانه مع زمان ابن إدريس بينهما فصل كثير، هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه، وابن إدريس متأخر عن الشيخ بكثير ما يقرب من 100 سنة. فكيف يمكن الرواية هو هم إذا يسر صاحب الهدايا بأنه يروي عن كتابه، وطريق ابن إدريس إلى كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مجهول غير معلوم، فكيف تكون هذه الرواية صحيحة؟ رواة الحديث ثقات بالاتفاق إذا علم أنهم رواة، من أين علمنا أن أحمد بن محمد بن أبي نصر روى هذه الرواية؟ وإنما رأى ابن إدريس هذا في كتاب منسوب إليه، أفرز أنه جزم بأن هذا الكتاب له، ولكن جزمه لا يكون حجة لنا. فطريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب مجهول والرواية ليست بصحيحة. نعم هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب بطريق صحيح على ما يأتي إن شاء الله، ولكن ليس فيه هذا الزيل، زيله وهو استحباب السجدة في بقية الموارد. كان علي بن الحسين عليه السلام كان يسجد كلما قرأ آية فيها أو سورة فيها سجدة بغير هذا الزيل، فما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من عدم ورود نص يعتمد عليه، معلوم أنه رأى النص ولكن لم يعتمد، عدم ورود نص يعتمد عليه هذا هو الصحيح. ليس في المقام نص يعتمد عليه في الحكم باستحباب السجدة في هذه الموارد. نعم السجود في نفسه هو مستحب تواضعا لله سبحانه بأي مناسبة كان، لكن لا بعنوان الورود في هذه الموارد هذا لم يعلم. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الحكم بالوجوب أو الاستحباب في أي مورد حكمنا بالوجوب كقراءة العزائم أو استماع قراءة العزائم، أو قلنا بالاستحباب عند استماع كما قلنا بغير استماعين، أو في غير العزائم بقية السجدات قرأ أو سمع، الحكم مختص بالقراءة أو الاستماع أو استماع على ما ذكره قدس الله نفسه. وأما غير ذلك غير القراءة والاستماع كالكتابة مثلا أو التسمر مثلا الاختار بالماء، يريد أن يحفظ آية السجدة فيكررها في نفسه يعني في ذهنه من دون قراءة ومن دون تكلم، أو يكتبها أو ينظر إلى المكتوب، كل ذلك لا دليل على وجوب السجدة فيها في جميع هذه الموارد لو فرضنا أننا شككنا في الوجوب فالأصل والبراءة، لو شككنا ولا نشك في ذلك إذن وإلا لازم التكليف من ملائكة، لأن التصور لو كان موجبا لوجوب السجن نفس هذا الحكم يوجب التصور الدائمي، إنسان دائما يتصور فلا بد أن يسجد، لا يحتمل هذا أبدا. فالوجوب خاص بالقراءة والاستماع ولا يعم بالقراءة والاستماع ولا يعم الكاتب والناظر إلى الخط أو المتصور أو غير ذلك إضافر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن السبب للوجوب هو قراءة مجموع الآية أو سماع مجموع الآية، وأما البعض فلا يجب السجود فيه، تقدم الكلام في ذلك. فقلنا إن الصحيح هو هذا، فإن المذكور في الروايات هو أنه سمع السجدة أو قرأ السجدة، بل إذا كانت سمع السجدة قال عليه السلام فاسجد إذا كانت من العزائم. وقلنا إن السجدة اسم للسورة أو الآية، والسورة غير مرادة قطعا، فالمراد بها الآية مضافا إلى ما ذكرنا من القرائن. فموضوع الحكم هو قراءة الآية أو سماع الآية، وأما البعض قراءة البعض أو سماع البعض فلا أصل له على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب فوري، بمجرد أنه يسمع أو يقرأ لا بد له من أن يسجد، وليس له التأخير أن يؤخر. يدلنا على ذلك ما ذكرناه من الروايات الواردة في الصلاة أنها لا تقرأ العزيمة فإنها زيادة في المكتوبة، لو كان جاز التأخير إلى آخر الصلاة لم يمنع من قراءة العزائم في الفريضة يقرأها ويسجد بعد الصلاة، فعلم من ذلك أن التأخير بهذا المقدار غير جائز. أيضا يدلنا على ذلك ما ورد من الروايات أن الإنسان يصلي وسمع رجلا آخر يا آخر سمع آخر يقرأ السجدة، قال عليه السلام يومي. إذا كان تأخير السجدة جائزا ولم يكن فوريا لم تكن حاجة إلى الإيماء، ولا سيما أن الإمام عليه السلام لم يأمره بالسجدة بعد الصلاة. وأيضا يدلنا على ذلك ولعلها أوضح دلالة مما تقدم صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة، الشخص الآخر يقرأ السجدة وهو في الصلاة، فقال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثم يقوم فيتم صلاته، وظيفته أن يسجد فورا بعد ذلك ثم بالتأخير. يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته، فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الصلاة إلا أن يكون في فريضة، كانت الصلاة صلاة فريضة يعني هاجا في النافلة، وأما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فيومي برأسه إيماء. فعلمنا من ذلك أن السجود فوري في الفريضة لا يتمكن من السجدة لأنها زيادة في الفريضة ويوجب بطلان الصلاة، وأما في النافلة لا مانع من ذلك، زيادة السجدة لا تكون مبتلة للنافلة. يسجد ثم بعد ذلك يتم صلاته. فلا إشكال في الفورية، والظاهر والله العليم أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه قد غفل عن هذه الروايات مع كثرتها، الظاهر من عبارته كذلك، استدل على الفورية بالإجماع أن الإجماع والمتسالم عليه في المسألة بلا خلافين أن وجوب السجود فوري، ومسألة بعد ذلك نتكلم في النسيان. في مسألة أنه لو نسي فبعد ذلك يجب أن يسجد، هل هو أداء أو قضاء؟ في هذه المسألة يذكر في أوله أن الإجماع قام على الفورية وأن وجوب السجود فوري. لو كان ذاكرا لهذه الروايات لكان استدلاله بالرواية أولى من استدلاله بالإجماع، ولا سيما إنه لا يرى للإجماع قيمة. كيفما كان الروايات واضحة الدلالة على الفورية، إنما الإشكال بل فيما إذا فرق ها إلا أن الإشكال في موردين، أحدهما فيما إذا سمع السجدة والوقت من الأوقات التي يكره الصلاة فيها، كما إذا كان قبل غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. إذا فرضنا أنه سمع السجدة، هل يجمع عليها السجدة حينئذ أيضا فورا أو لا يسجد؟ لأن الوقت من الأوقات التي تكره الصلاة فيها، ولا سيما في تلك الروايات الناهية عن الصلاة في هذا الوقت، في بعضها تعليل على ما ببالي أنه بل لأن الشيطان بل لأن الشمس تطلع على قرن الشيطان، فإذا سجد ابن آدم يقول الشيطان لأصحابه إن بني آدم يسجدون لي، فلذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. يعني المنشأ للناس إنما هو السجود الذي هو في الصلاة باعتبار السجود. كيفما كان بله، هل الحكم عام حتى لهذه السورة فيما إذا فرضنا أنه سمع آية من العزائم أو قرأ آية من العزائم في الأوقات التي يكره الصلاة فيها، أو أنه مستثنى في هذه السورة الفورية ساقطة يسجد بعد ذلك بعد نصف ساعة مثلا؟ الظاهر أنه لا قائل بعدم الفورية هنا، ولكن ورد في رواية موثقة روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، قال عليه السلام لا يسجد باعتبار أن الوقت غير قابل للصلاة فلا يسجد. قلنا ولا سيما مع هذه الخصوصية أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما كان من جهة اشتمال الصلاة على السجود لا من جهة الصلاة نفسها. وهذه الرواية موثقة، قد يتصور أنه لا بد من الخروج عن إطلاق تلك الروايات المستفاد منها الفورية بهذه الموثقة، فإنه بحسب السند التام بل فيكون مقيدا أو مخصصا لتلك الروايات، ولكن هذا لا يمكن. أولا فإن هذه الموثقة أمارة التقية فيها واضحة، لا أن الإمام عليه السلام اتقى عمار، بل من جهة الاتقاء في العمل نهى كرام الله عليه عن السجود في هذا الوقت لا يسجد ويؤخر، باعتبار أن العامة لا يرون الصلاة في هذا الوقت صحيحة، وعند البحث عن الصلاة في هذه الأوقات ذكرنا أن الكراهة أيضا غير ثابتة، وهذه الروايات بل الذي نسب إن الناس يقولون إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، بل لا يمكن تصديقها، قلنا إن الشمس تطلع دائما تطلع بين قرني الشيطان، ما معنى أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ بل حاصل أنه ناقشنا في تلك الروايات وقلنا إن الكراهة أيضا غير ثابتة، عبادة الله محبوبة في أي وقت كان. و هذه الجمله في هذه الروايه الرجل يسمع السجده في الساعه التي لا تستقيم الصلاه فيها كانها غير صحيحه، الساعه التي لا تستقيم الصلاه فيها، ما انه كيف يمكن ان يقال ان الساعه التي ليس عندنا ساعه لا تستقيم فيها الصلاه، بل كل ساعه قابله لذلك. فالرماية به حسب المات فيها أمارة التقية، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الرواية لا موجب لحملها على التقية بلا معارضين ولا معارض لهذه الرواية، دلالتها مورد للمناقشة، قابلة للمناقشة، فإن هذه الموثقة لم ترد في خصوص العزائم، وإنما ورد في السجدة عن الرجل في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها. السجدة أعم من أن تكون سجدة من العزائم أو سجدة من غير العزائم، فمن هذه الجهة مطلقة. إذن تعارضها ما دل على وجوب السجود عند استماع العزائم، بل في أي وقت كان، يعني بالإطلاق أو العموم، كل ما سمعت السجدة إذا كانت من العزائم فلتسجد، والنسبة بينهما نسبة العموم من وجه، فإن هذه الموثقة خاصة بخصوص هذا الوقت الذي لا تستقيم الصلاة فيه من هذه الجهة خاص، ولكن من جهة أن السجدة من العزائم أو من غير العزائم عام من هذه الجهة. وتلك الروايات خاصة بالعزائم أنه عند سماع العزائم تجب السجدة، ولكن في هذا الوقت أو في غير هذا الوقت من هذه الجهة مطلق. فمورد المعارضة هو سماع العزائم في هذا الوقت بمقتضى إطلاق الموثقة لا يجب السجود فورا، وبمقتضى إطلاق تلك الروايات يجب السجود فورا، والترجيح مع تلك الروايات الدالة على الوجوب، لأن الدلالة فيها دلالة بالعموم، والدلالة في هذه الرواية بالإطلاق، والعموم يتقدم على الإطلاق. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليهم مرارا في المقعد الواحد، قال عليه السلام عليه أن يسجد كل ما سمعها، كل فرد من السماع، كل سماعين، بل أعم من السماع في هذا الوقت أو السماع في وقت آخر، فكل فرد من السماع، أي فرد من السماع، الأفراد الطولية والعرضية كلها يوجب السجود، فبما أنه عام يتقدم على إطلاق هذه الموثقة. إذا نرفع اليد عن الموثقة ونحملها على غير العزائم، والذي يؤكد ذلك أن المراد غير العزائم، تعبير هذا الراوي يعني عمار بقوله لا تستقيم الصلاة فيها، أي صلاة لا تستقيم؟ صلاة الفريضة والصلاة النافلة؟ لا يحتمل أن صلاة الفريضة لا تستقيم فيها. كيف يكون عمار لا يدري هذا، أن الصلاة من أول طلوع من أول زوال الشمس إلى غروبها؟ أفهل كان عمار جاهلا بذلك ويحتمل أن الصلاة يجب في هذا من الواضحات، من واضحات المذهب، بل لعله بين الأمة أيضا كذلك. إنما لا تستقيم الصلاة النافلة لا تستقيم، لا أن الفريضة. فبمناسبة أن السؤال عن عدم، يعني عن السجدة في مورد لا تستقيم صلاة النافلة، فيكون السؤال عن السجدة النافلة، وإلا لا لك بين الأمرين. سألته عن سجود واجب في وقت يكون الصلاة مكروها. رفت وأي شيء مكروه ليس واجب. إلا لو فرضنا أن المكلف لم يصلي لعارض لمانع من مرض إغماء أو غير ذلك أو نسيان، فانتبه قبل الوقت وتمكن قبل المغرب، أفيشك في أنه يجب عليه أن يصلي؟ الروايات بل كثيرة والحكم من الواضحات. فالمراد بقوله لا تستقيم الصلاة فيها أي لا تستقيم صلاة النافلة. فبهذه المناسبة السؤال يكون عن السجدة النافلة لا عن السجدة الفريضة. ويؤيد هذا ذيل الرواية، ففي ذيل هذه الموثقة قال: وأن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه، وربما قرأوا آية من العزائم، هنا قيد بالعزائم، هنا قال السجدة، هنا العزائم، فيعلم أن مورد سؤاله الأول ومورد سؤاله الثاني أمران، أحدهما راجع إلى العزيمة وهو لا يتمكن من السجود، والثاني راجع إلى النافلة، يعني السجدة النافلة في وقت تكره فيه الصلاة، إذن لا موجب لرفع اليد. أما دل على الفورية من الروايات ولا سيما مع عموم سيئة محمد بن مسلم عليه أن يسجد كل ما سمعها، ويؤيد ذلك رواية دعائم الإسلام فقد سرها فيها، بل بالسجدة بلزوم السجدة حتى في وقت لا يجوز فيه الصلاة، قبل غروب الشمس وعند طلوع الشمس بالصراحة. ولكن الرواية بما أنها ضعيفة السند جعلناها مؤيدة لذلك.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن هذه السجدة وهي سجدة التلاوة فورية، وقد استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة، منها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام التي تقدمت. يبقى الكلام فيما إذا نسيت السجدة في وقتها، فهل تلحق السجدة بالمبقتات أو أنها لا وقت لها كصلاة الزلزلة مثلا؟ فإذا فرضنا أنها وجبت يجب الإتيان بها فورا، وإذا لم يأتي بها فورا لنسيان أو غير نسيان يأتي بها في وقت آخر. ذكرنا أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل على ذلك بالإطلاق، وأنه لا توقيت في الروايات، وإنما الفورية استفيدت من الإجماع، فإطلاق الدليل يقتضي أن الإتيان بها في أي وقت كان أداء. وذكرنا أن هذا لا يتم، فإن مقتضى الروايات أن يؤتى بها في وقت السماع أو في وقت القراءة. ولا يستفاد من هذه الروايات الإتيان بها في أي وقت ولو بعد فصل بين القراءة والعمل أو السماع والإتيان بها، ولكن استفدنا هذا من صحيحة استفدنا هذا
بل من الصحيحة الدالة على ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء المحمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم. فهذه الرواية عن محمد بن مسلم علاء المحمد وهو محمد بن مسلم تدلنا على أن السجدة إذا تركت في محلها وقت استماع بالقراءة فنسيها وذكرها بعد ذلك يأتي بها متى ما ذكرها. فهذه الصحيحة تدلنا على ذلك ويؤيد ذلك بما رواه ابن إدريس عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنتي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي عن العلاء أيضا روى هذه الرواية رواية الآن باختلاف يسير في ألفاظه. فالحكم ما لا أشكال فيه وعلى ذلك فلا مجال للتمسك بالاستصحاب كما استدل به بعضهم قالوا إن هذه السجدة كانت واجبة ونشك في بقاء وجوبها بعد ذلك بعد النسيان والتذكر فيما بعد فنتمسك بالاستصحاب ومقتضى الاستصحاب هو بقاء الوجوب. لا يمكن التمسك بالاستصحاب مع وجود الناس أدنى على الوجوب لا مجال له على أن الاستصحاب جريانه في الشبهات الحكمية محل إشكال كما تقدم غير مرة وهذا مبني على التمسك بالاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول بذلك مضافا إلى أن الاستصحاب إذا تم فإنما يتم في غير هذه الصورة وهي صورة النسيان في فرض العصيان مثلا لو فرضنا أنه لم يأتي بالسجدة عصيانا فلم يسجد في وقتها بعد ذلك مع قطع النظر عن الناس ومع قطع النظر عن المناقشة في الاستصحاب في الأحكام الكلية يمكن القول بالوجوب من جهة الاستصحاب فإن التكليف كان ثابتا ونشك في بقائه فنستصعب أما في النسيان فهذا غير ممكنين فإن النسيان مسقط للحكم الواقعي. ذكرنا في حديث الرف أن رفع النسيان غير رفع ما لا يعلمون وكذلك ما استروا إليه وما استكروه عليه. الرفع في هذه الموارد رفع واقعي الناسي غير مكلف بالسجدة واقعا ولا يمكن تكليف الناسي ناس السجدة بالسجدة هذا من التكليف ما لا يطاق. فإذا كان التكليف ساقطا فالشك في حدوث التكليف بعد التذكر لا في بقاء التكليف الأول. التكليف الأول الذي تنجز وصار فعليا ولكن نسيت السجدة النسيان مسقط لهذا التكليف فنشك في حدوث تكليف جديد بعد التذكر بعدما فرضنا أنه كان ساقطا أين هذا من الاستصحاب. فالاستصحاب لا محل له أصلا وإنما الاستدلال بالنس الدال صريحا على ذلك هذا في فرض النسيان. وأما في فرض العصيان الكلام في الاستصحاب كما ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به ولكن يمكن الاستدلال على وجوب الاتيان بها عند العصيان في زمان آخر يأتي بها بالسجنة في غير الزمان الأول يمكن الاستدلال على ذلك بالصحيحة الواردة في النسيان فإن قوله عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم يسجد الظاهر أنه يأتي من المأمور به لا أنه تكليف آخر مماثل للتكليف الأول مثل عنوان بل غرامة مثلا ليس هذا بتكليف جديد
قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها، فينسى السجدة الواجبة حتى يركع ويسجد. قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم، فإذا كانت السجدة من العزائم يجب عليه الإتيان بها فيما بعد بعد ذكره. فالمستفاد من هذه الصيحة أن المأتي به هو نفس الواجب الأول، لا أنه مكلف بسجدة أخرى غير ذلك التكليف، ذلك التكليف سقط بمزي وقته وبالعصيان في وقته، ولكن هذا تكليف جديد مماثل للتكليف الأول. الظاهر من الرواية خلاف ذلك، بل المأتي به بعد الذكر هو نفس المأمور به أولا، فنستكشف بذلك أن الأمر كان مطلقا وكان متعلقا بالطبيعي، والفورية المستفادة من الروايات على ما استفدنا هذا تكليف آخر. الواجب هو نفس الطبيعي ولكن يجب الاتيان بها فورا، هذا تكليف آخر، تكليف جديد. لا أن المأتي به بعد الذكر شيء آخر مغاير للأول، وتكليفه أيضا مغاير للتكليف الأول ومماثل للتكليف الأول، هذا خلاف الظاهر جدا. فالظاهر من الصحيحة أن المأتي به ثانيا هو نفس المأمور به أولا، فلازم ذلك أن يكون الأمر الحادث بالقراءة أو الاستماع متعلقا بطبيعي السجدة، والفورية مطلوبة بطلب آخر، مطلوب في مطلوب، واجب في واجب، لا أن الفورية مقومة للواجب وقيد للواجب، ليكون هذا المأمور به مغايرا للمأمور به الأول ويكون فردا آخر من ذلك. فعلى ذلك الحكم في العصيان أيضا كذلك، كما أنه بالنسيان يجب الإتيان بها متى ما تذكر، كذلك إذا عصى متى ما أراد الإتيان بها له ذلك، يأتي بالواجب غاية الأمر أنه عصى بالتأخير، فهذا حكم آخر غير الأمر بالسجدة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا قرأ بعض السجدة وسمع البعض الآخر فهل يجب عليه السجود أو لا يجب عليه السجود؟ الموضوع في الروايات كان هو قراءة السجدة أو سماع السجدة، إما مطلقا أو مع الاستماع. فإذا فرضنا أن كلا منهما لم يتحقق في الخارج، لا يصدق أنه قرأ السجدة ولا يصدق أنه سمع السجدة، بل ملفق بين الأمرين، فهل يجب عليه السجود؟ مقتضى الجمود على ظاهر الروايات عدم الوجوب في مثل ذلك لعدم تحقق الموضوع من القراءة أو الاستماع، بعدما ذكرنا أن الموجب للسجود وما هو سبب لوجوب السجود إنما هو قراءة تمام الآية أو سماع تمام الآية، وشيء منهما لا يصدق في المقام. فمقتضى الجمود على الروايات على ظاهر الروايات الالتزام بعدم الجمود، إلا أنه قد يمكن أن يستفاد من الروايات أن كلا منهما سبب، الجامع هو جامع القراءة والسماع المتعلق بمجموع الآية. يعني ولو فرضنا أن البعض صار بل أن البعض كان بالقراءة والبعض الآخر استند إلى السماع، يمكن القول بأن الفهم العرفي يساعد على ذلك، وإن لم يصرح بذلك في الروايات. ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث الأواني، قلنا إن الروايات دلت على النهي عن أواني الذهب و کذالک دلت علی النهی عن اوان الفضه. لو فرضنا ان آنیت مرکبت من الذهب و الفضه اما مزجن او نصفه ذهب و نصفه فضه ممتاز خارجن او مزجن مزج الذهب و الفضه النصف من الذهب یعنی الماده و النصف من الفضه فصیغه منه عصیغه منه آنیتون اولا نفرض الامتیاز الخارجی طرف من الانا ذهب و طرف آخر فضتون قلنا لا يبعدن الفهم العرفی يساعد على حرمت ذلك و این کان لا يستغ على هذه الانیه انها من الفضه او انها من الذهب بل هو مرکب من الفضه و الذهب و اوزه من ذلك ذکرنا في ذلك البحث ان اوزه من ذلك هو المرکب المعجوب الذي يكون تمام اجزائه من المحرمات بمجموعه الدم الطاهر نفرض انه بل حرام و ان كان طاهرا و التراب مثلا اكله حرام و طاهر و هكذا اذا فرضنا مزجنا المجموع و جعلناه معجونا لا يستقع على هذا انه دم فلا يشمله ما دل على النهي عن اكل الدم ليس هذا بدم ولا بتراب ولا بنخاع ولا من المحرمات كل ذلك لم يكن و انما هو مرکب من مجموع هذه الامور المحرمه لا يستق انه اكل الدم لان الدم مستهلك ولا يستق عليه انه اكل التراب لان التراب مستهلك كل جزء من الاجزاء مستهلك في بقيه الاجزاء والموجود في الخارج طبيعه اخرى غير تبايع المواد بل هو معجون مركب من هذه الامور قلنا ان الفهم العرفي يساعد على ذلك ولا نظن ان احدا من العرف يتخيل جواز اكل هذا المحرم يعني المحرم بحسب المواد بالتركيب وسقوط عناوين كل واحد واحد من الاجزاء فبحسب الفهم العرفي الظاهر ان الامر كذلك مضافا الى ان في المقام خصوصيه يمتاز بها عن سائر الموارد وهو أن الأدلة وإن كانت منصرفة إلى السماع عن الغير لكن يمكن أن يكون هذا الانصراف من جهة أن القراءة ذكرت في الروايات فلا حاجة إلى السماع وإلا فكل قارئ إلا ما شذ من ذات بحسب تبعه هو يسمع قراءته إذن مجموع الآية قد سمعت مقدار منها بقراءة الغير ومقدار منها بقراءة نفسه وقد فرضنا أن السماع موجب للسجدة سمع السجدة يصدق أن يقال إن هذا الرجل وإن لم يقرأ مجموع الآية لكنه سمع مجموع الآية ولا يختص السماع بأن يكون من شخص واحد لو فرضنا شخصين قرأ أحدهما نصف الآية وقرأ الآخر نصف الآية لا ينبغي الشك في وجوب السجود لأنه يسبق أنها سمعت قرأت آية العظيمة فسمعت قال عليه السلام تسجد إذا سمعت في الحائض فالسماع أمر يتحقق لا محالة إلا في الشاذ والنادر إذا قرأ لا أقل أنه هو يسمع صوته فيصح أن يقال إنه سمع الآية بتمامها نصفها بقراءة نفسه ونصفها بقراءة الغير فكيف ما كان فالوجوب إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أهبت الوجوب في المقام كما في نظائره ثم ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أن الموضوع في الروايات هو قراءة السجدة وقل له المراد بالسجدة هو آية السجدة البيان المتقدم أو سماع آية السجدة فليس المراد لفظ السجود أو لفظ السجدة بل قراءت الآیه المشتملت على السجود اذا كانت من العزائم. خب معلوم ان الله سبحانه انما انزل آیه صحیحه جاریه على القواعد العربیه التي يقرأ بها العرب، فإذا فرضنا أن أحدا قرأ هذه الآية غلسا إما من جهة مادته أو من جهة هيئته، بدل بعض الحروف ببعض الحروف، مثلا كلمة جيم على ما هو المتعارف حتى عند بعض العرب يبدلونه بكلمة جا ظاهرا أو بله بله جيمي جنزالة جاي مثلا. فلو فرضنا أنه بدل الكلمة الحرف المادة بلفظ آخر، هذا لم ينزل بالي به القرآن، القرآن ليس كذلك، فلم يقرأ هذا آية السجدة، فإن آية السجدة اسم لذلك الطبيعي المركب من الحروف ومن الكلمات على النهج الخاص، فما يكون غلطا لا بل لا يكون مستاقا لذلك، لا يصدق أنها سمعت آية السجدة أو قرأت آية السجدة، بل فإن هذه مغايرة لما في القرآن، فلا يجب السجود وإن كان السجود أيضا أحبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يتكرر السجود بتكرر القراءة أو بتكرر السماع أو بالاختلاف. فلو فرضنا أنه قرأ بنفسه وسمع السجدة أيضا تقرأ، شخص آخر يقرأ آية السجدة وهو أيضا يقرأ ويسمع ما يقرأه غيره، هذه المسألة بل قالوا إنها مبنية على مسألة أن الأصل هو التداخل في الأسماء أو أن الأصل هو عدم التداخل، جعلوه مبنيا على تلك المسألة. فإذا قلنا بأن التداخل هو الأصل لا إشكال في أنه إذا سجد ومرة ثانية قرأ أو سمع يجب عليه، إنما الكلام فيما إذا لم يسجد قرأ وسمع فهل يجب عليه سجدتان، سجدة لقراءة نفسه وسجدة لسماعه أو تجزي سجدة واحدة. وأما إذا فرضنا أنه قرأ السجدة فسجد ثم سمعها من آخر يجب السجود ثانيا بلا إشكال. قالوا إن هذه المسألة مبنية على أصالة التداخل وأصالة عدم التداخل، فاختار بعضهم أن الأصل هو التداخل فيجتزي بواحدة. بل وذكرنا في بحث الأصول أن الأصل هو عدم التداخل إلا ما ثبت بدليلين، كما ثبت في باب الأفصال أنه إذا اجتمعت عليك الحقوق يجزيك حق واحد، الغسل الواحد يجزي عن الأغصال عن الأغصال العديدة. وما في غير الأغصال فلم يدلنا دليل على ذلك، مقتضى إطلاق الدليل وسببية كل سبب سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، القراءة يتكرر أو يكون قراءة وسماع من جنسين، مقتضى الأصل وعدم التداخل. و يكفينا في المقام مضافا الى ان عدم التداخل هو على طبق القاعده و الاصل يقتضي ذلك، يدلنا على ذلك صحيحه عبد الله بن سنان محمد بن مسلم، يعني صحيحه محمد بن مسلم رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد في جلسة واحدة وفي مقعد واحد
تعاد عليه سورة مرارا من العزائم فيقرأها المعلم ويقرأها المتعلم. قال عليه السلام: عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. كلمة كل يشمل الأفراد الأرضية والطولية. عليه أن يسجد كل ما سمعها، فكل فرد من السماع، وكل سماع في كل زمان، كل فرد من السماع موجب للسجود. وكذلك على الذي يقرأ ويعلم، المعلم يقرأ والمتعلم يسمع، على الذي يسمع أيضا كذلك، وعلى الذي يقرأ هم كذلك. قال عليه السلام: عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. فهذه الصيحة تدلنا على أن كل فرد من أفراد السماع وكل فرد من أفراد القراءة موجب للسجود، فلا موجب للتداخل. ولو فرضنا أن الأصل والتداخل، الصيحة تدلنا على أن كل فرد سبب لذلك، وإطلاقه يقتضي أنه سجد قبل ذلك أو لم يسجد. كل ما سمع يسجد، سواء كان ساجدا قبله أم لم يكن ساجدا قبله. وأما إذا فرضنا على ما فرض في المثل أنه قرأ الآية إسناد أو ثلاثة أو أكثر، فسمعها رجل أفراد من القراءة، فهل يجب على السامع أن يسجد بعدد أفراد القاري وهو يسمع قراءتهم، أو يجتزي بفرد واحد من السجود؟ هنا أيضا إحداث قدس الله نفسه ألحق أو أفتى ألحق هذا بما إذا تعددت القراءة أو إذا تعددت السماء، تعدد السماء أو قرأه وسمع من غيره. هذه فروع ذكرها في فرع واحد، تارة هو يقرأ متكررا، وأخرى يسمع متكررا، وثالثة يقرأ ويسمع، ورابعة يسمع متكررا في زمان واحد. كما إذا فرضنا أن جماعة كلهم قرأوا آية السجدة مرة واحدة، فهل يجب عليه السجود، على السامع أن يسجد بعدد القراءات أو يكتزي بسجدة واحدة؟ ذكر قدس الله نفسه أن ألعق هذا ببقية السور، والظاهر أن الأمر ليس كذلك. فإن العبرة في وجوب السجود بتعدد القراءة وبتعدد السماع، كلما سمعها أو إذا سمعت، بل تسجد إذا سمعت أو إذا قرأ بل شيئا من العزائم فليسجد. الحكم مترتب على القراءة وعلى السماع لا على المسموع، ولو فرضنا أن المسموع متعدد إلا أن السماع ليس متعدد، بل السماع واحد لأصوات متعددة ولقراءات متعددة، مثل النذر. النذر الواحد يقع على أشياء كثيرة، ليس البصر والنظر متعددا، وإنما المنظور إليه والمبصر متعددا. فلو كان سبب الوجوب وقراءة الغير، نعم القراءة متعددة، ولكن سبب الوجوب ليس هو قراءة الغير، وإنما هو سماع قراءة الغير. ولا ريب في أن السماع في المقام ليس بمتعدد، بل سماع واحد ومتعلق السماع كثير، يسمع القراءات الكثيرة، يسمع أصوات متعددة بسماع واحد. فإذا كان الأمر كذلك، السماع كان واحدا، بل كان السماع سماعا واحدا، فلا يجب عليه إلا سجدة واحدة. فالأزهر في مثل ذلك فيما إذا سمع القراءة من أشخاص كثيرين نفرض من ألف واحد، لا يجب عليه السجود ألف مرة،
بل یجمع علیه سماع سجدت واحده لانها بسماع واحد. بعد ذلك ذکر قد نزل الله نفسه السماع من غیر المکلف. لو فرزنا ان السبی بله
آقایون جلو جا هست بفهمید جلوتر یه خورده بدم در خالی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في روايه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن يعقوب وقلنا ان ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن احمد بن يحيى ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وقال انما يرويه ان كتب يونس كلها صحيحه الا ما يرويه ما ينفرد بروايته محمد بن عيسى بن عبيد عنه فانه لا يعمل به ولا يفتى به. وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن بابويه. فوافقه على ذلك لأننا ذكرنا أنه صرح بذلك لا يعمل برواية لا يعمل بها شيخها ابن الوليد. وتبعهما على ذلك عليكم السلام الله الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقال إن محمد بن عيسى بن عبيد يونسي زعيف. فكأن الشيخ استفاد من كلام ابن الوليد تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه وأنه ضعيف لا يعتد بروايته. كأن الشيخ هكذا فهم من عبارة ابن الوليد يعني ما يرويه الصدوق عن ابن الوليد وأن المناقشة إنما هو في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه. فلعل ابن نوح ايضا فهم ذلك ولذلك تعجب وقال من مثل محمد بن قال اصحابنا سمعت اصحابنا يقولون من مثل محمد بن عيسى بن عبيد ومن الاجلاء الثقات ومن المعارف فكيف يمكن تضعيفه. ولكننا ذكرنا انه غير بعيد أن ابن الوليد ناقش في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وينفرد بروايته. وما الذي أوقعه في هذه الشبهة لا نعرف به كما يظهر من عبارة ابن نوح يقول وما الذي ما رابه فيه. سبب الريب أي شيء كان له مجهول لنا. وقلنا إنه لا يبعد ذلك كما يظهر من عبارة ابن نوح أن المناقشة في خصوص روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهذا اجتهاد من ابن الوليد. ولم يظهر لنا منشأ رأيه واجتهاده وإلا فمحمد بن عيسى بن عبيد من معارف الثقات وممن قل نزيله في الرواة. والذي يدلنا على ذلك مضافا الى ما تقدم و ذكرنا انه لا توجد ولا رواية واحده في كتاب الصدوق في من لا يحزنه الفقيه رواها عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. ما ان روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس كثيره على ما يظهر من كلماتهم روا يونسي و من رواة يونس و يروي ما يرويه يونس و مع ذلك فلا توجد ولا رواية واحدة والله أعلم يعني فيما زفرنا به و تتبعنا لا توجد روایت واحده رواها محمد بن عیسی بن عبید ان یونس و قد ذکرها فی من لا یحصل الفقیه ها جا لا توجد. و اما روایات محمد بن عیسی بن عبید ان غیر یونس فهی کثیرتون فی من لا یحصل الفقیه، فیعلم من ذلک ان الصدوق لم یناقش فی محمد بن عیسی بن عبید نفسه و الا لم یروی بقیه روایات ایزن و انما ناقش فی خصوص روایته ان یونس بن یعقوب تبعا لشیخه و لذالک ترک روایاته و لم یذکر ولا روایت واحده. و هازا دلیل یوجب الاطمینان و ان ابن الولید انما ناقش فی خصوص روایات محمد بن عیسی بن عبید ان یونس لا فی محمد بن عیسی بن عبید النفسه. و هذا اجتهاد بل هو اعرف بمنشا اجتهاده، لم يظهر لنا وجه المناقشه ولذلك نعمل بروايات محمد بن عیسی بن عبید حتى ان یونس لانه ثقه بل ولا نعرف وجها للتوقف. هذا فيما تقدم ذكر قدس الله نفسه انه اذا سمع السجده من سبی ممیز فتجب السجده، والامر كما ذكره مقدس الله نفسه، لان في بعض الروايات من كان ذكر لفظ الرجل رجل يقرا السجده، الا ان في جمله من الروايات ليس هذا التقييد. من باب المثال معلوم عن الرجل بل يصلي فيقرا آخر السجدة، آخر من هو كبير أو صغير، أو أن الحائض فيما ورد من الحائض أنها تسجد إذا سمعت السجدة من بالغ أو غير بالغ. الروايات مطلقة، العبرة بسماع آية السجدة من غير تقييد بأن يكون القاري هو البالغ، بل حتى إذا لم يكن بالغاً ولكن كان مميزا قارئا للقرآن قاصدا للقرآن يقرأ القرآن، الإطلاقات شاملة له، فلا موجب للتقييد بالبالغ، فلا فرق بين البالغ وغير البالغ. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة فريضة، أما في النافلة فقد تقدم أنه بل لا مانع من السجود وهو في الصلاة يسجد فيتم صلاته، وقد دلت على ذلك الروايات تقدم الكلام فيه. وأما إذا كان فريزة والسجود زيادة في الفريزة ومبتلة، إذا فرضنا أنه يصلي صلاة الفريزة وسمع السجدة تقرأ، ذكر قدس الله نفسه أنه يومي للسجود ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته، جمع بين الأمور الثلاثة. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلة في بحث القراءة، وقلنا إن الإيماء في الصلاة فهذا صحيح دلت عليه عدة من الروايات، منها ما ذكرناه يوم الأربعاء في كتاب سيد علي بن جعفر أنه إذا كانت فريضة يومي للسجود وهو في الصلاة فيتم صلاته. فالإيماء منصوص عليه في عدة من الروايات، وأما السجود بعد الصلاة فلم يدل عليه دليل، وإن كان هو أهبط لا بأس به، أخذا بالإطلاقات أنه يجب السجود وهذا بدل اضطراري، هذا أيضا لا بأس به لكن مبنيا على الاحتياط لا على الفتوى. وأما إعادة الصلاة بعد ذلك يومي ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته فلا نعرف لها وجها أصلا. وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما تقدمه في بحث لما تقدم عنه في بحث القراءة، فقد ذكر في بحث القراءة أنه إذا سمع السجدة وهو في صلاة فريضة يومي للصلاة فيمضي في صلاته، أو يسجد وهو في الصلاة ها حال الصلاة يسجد ثم يعيد صلاته. هو خير بين الأمرين بين الإيماء في الصلاة بلا إعادة أو يسجد وهو في الصلاة بما أنه زيادة يحتمل أن تكون زيادة يعيد الصلاة بعد ذلك. نعم إذا سجد الإعادة في بل في محله فإن السجود زيادة في الفريضة. وأما أنه يومي ويسجد بعد الصلاة ويعيد صلاته لم بلغه مناقص لما تقدم بلا وجه له. أيضا احتمل أن يكون هذا من سهل القلب كأنه يومي أو يسجد ويعيد بعد الصلاة لا أنه يومي ويسجد ويعيد الصلاة هذا لا وجه له. والصحيح وما ذكرناه في بحث القراءة من أن الإيماء واجب والسجود بعد الصلاة احتياط والإعادة لا وجه لها أصلا لا موجب الإعادة بأي شيء. أي احتمال في المقام يوجب بطلان الصلاة يعني يحتمل بطلان الصلاة بوجهين حتى يحتاج إلى إعادة الصلاة ليس هنا وجه للإبطال أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا سمع السجدة وهو ساجد ساجد اتفاقا لأمر ما سجدة شكر أو غير ذلك فسمع السجدة تقرأ فهل يجتزي بهذه السجدة بقاء يحسبه سجدة تلاوة أو لا بد له من رفع الرأس والسجود ثانيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه رفع الرأس والسجود ثانيا والوجه في ذلك واضحون. فإنا قد ذكرنا غير مرتين أن ظاهر الأمر هو طلب الإيجاد وهو طلب الحدوث الإحداث. البقاء لا يقال أنه سجد بل كان ساجدا. وإنما أبقى سجودا ففيما لم تقم قرينة على الاجتزاء لا بد من إحداث هذا المعنى من إحداث السجود. إذا سمعت السجدة تسجد أو إذا قرأ السجدة بل قرأت السجدة فاسجد كل ذلك ظاهر في إيجاد السجود. إذن يجب عليه أن يرفع رأسه ثم يسجد بعد ذلك ليصدق عليه أنه سجد. وأما من كان ساجدا لا يصدق عليه أنه سجد وإنما هو ساجد سجوده وهو الوازع. قلنا السجود والوازع الوازع لم يوجد ولم يحدث وإنما كان قبل ذلك. وظاهر الأمر أن السجود لابد أن يترتب على السماع وعلى القراءة لا أن يكون سابقا على ذلك. وذكر قدس الله نفسه حكم النية في هذا السجود. لا إشكال أنه لا يعتبر النية وهو قاعد. فحال الهوي لا يلزم أن يكون ناويا للسجود. فرضنا أنه هوى بداع آخر وبعد ذلك تذكر أنه سمع السجدة أو سمع السجدة وهو هاوٍ إلى السجود. وإنما الهوي مقدمة وغير دخيل في مفهوم السجود وهو الوازع. فلا يعتبر النية السابقة حال الجلوس بل إنما تعتبر النية قبل السجود آن ما قبل أن يزع جبهته على الأرض ينوي ويقصد بهذا السجود للتلاوة لا لأمر آخر من حق جبهة مثلا وغير ذلك. بل لا يعتبر التقدم آن ما أيضا لأن العبرة بالنية حال الأمل لا بالنية السابقة. فلو فرضنا أنه قارن الوزع مقارنة حقيقية بحيث لم يكن الوزع صادرا عن غير نية لكفى العبرة بصدور هذا الفعل عن قصد يعني أن يسجد ويكون قاصدا للسجود قاصدا للوزع. بل هذا المعنى هو المعتبر، لا يكون بغير قصد، لا يجزي ما يقع بغير قصد. أما النية السابقة على ذلك لم يدل لنا دليل على هذا كسائر الأفعال التي تصدر عن قصد واختيار، فالعبرة إنما هو بالقصد المقارن للعمل، وإن كان تصويره في الخارج بعيدا جدا لابد أن يكون متقدما آن ما أو متأخرا خارجا، ولكن لو فرضنا المقارنة الحقيقية فكان بل وزعه للجبهة، وزعه الجبهة على الأرض كان عن قصد وبعنوان السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا يجزي، فلا دليل على تقدم النية. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا سمعت آية السجنة من سبي غير مميز غير قاصد للقراءة، مثل الحيوانات التي تتكلم بنفس هذه الألفاظ من غير قصد للقرآنية. السبي غير المميز أيضا كذلك، أول ما يتكلم السبي مثلا يتعلم ألفاظ ولا يعرف معانيها. إذا فرضنا أن الآية سمعت بل من مثل هذا السبي أو سمع من حيوان كالطوفي مثلا يتكلم بآية من الآيات القرآنية من آيات العزائم، أو سمعناه من حبس الصوت مثلا من صندوق حبس الصوت، أو سمعناه من مجنون غير قاصد غير مميز، أو سمعناه من نائم، فرضنا أن النائم بل في نومه يرى أنه يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية، هل يجب السجود في هذه الموارد أو لا يجب السجود؟ ذكر قدس الله نفسه عدم الوجوب وإن كان السجود أهبت ما ذكره قدس الله نفسه والسيد. أما بالنسبة إلى صندوق حبس الصوت فالأمر واضح جدا، فإن الصوت لم يهبس في هذا المكان، متى أردنا أن نخرجه نخرج الصوت، مثل الهواء مثلا محبوس في مكان نخرجه، ليس كذلك، بل إنما هو ينشأ من استكاك جسم بجسم وزع على نهر، ينشأ الصوت من هذا الاستكاك، فهو صوت جديد ينشأ من استكاك شيء بشيء، فلا يصدق أنه قرأ في السجدة، بل آخر يقرأ السجدة فيسمع أين القارئ هنا أين يقرأ وأين الآية، أي هذا مماثل للقرآن، لا أنها آية من آيات القرآن، صوت مماثل لتلك الآية، فليس هنا قراءة حتى يكون سماع هذه القراءة بل موضوعا لوجوب السجود، فهذا واضح صوت آخر. وكذلك الحيوان والسبي غير المميز، فإنا ذكرنا أنه يعتبر في القرآن قصد الحكاية، ولذا قلنا أنه في بحث السورة والقراءة أنه لا بد من أن يقصد حكاية ما نزل من الله سبحانه على نبيه الأكرم، يعني يقصد عنوان القرآنية، وإن لا فلم يقرأ القرآن، وإن أتى بكلام مماثل للقرآن هذا مثله، لا أنه هو كل القرآن موضوع للكلي، فهذا أيضا لا يكون موضوعا للحكم لعدم صدق عنوان القراءة ولا سماع آية السجدة، ليست هذه بآية سجدة، وإنما هو شيء يشبه آية السجدة ومماثل له. وكذلك ما يقرأه المجنون والنائم، فإن النائم غير قاصد لذلك، يعني الشخص لم يصدر هذا منه قصدا، فإن القصد متقوم بالالتفات والنائم غير ملتفت، وإنما هو في عالم آخر يصدر منه هذه الكلمة لا يصدق أنه فعله قاصدا ومتعمدا، بل ربما يعتذر عن بعض الكلمات أو الأفعال الصادرة من بأني لم أكن قاصدا، وإنما صدر مني بغير اختياري يعني بغير التباطي. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. ولا تجل السجدة في شيء من هذه الموارد لأنه لا يصدق على ذلك قراءة القرآن وقراءة آية السجدة ليجب السجود باستماعه أو بسماعه على الإطلاق حتى بغير استماعين. وأما ما يسمع من الإذاعات فهذا يختلف، قد تكون الإذاعة على نهر يكون هنا قارئ خاص يقرأ القرآن، ومن جهة الإذاعة يعني تلك الآلات المعدة له بل يزيع صوته إلى العالم كله أو إلى ناحية من النواحي فيسمع صوته بواسطة الإذاعة. إذا كان كذلك لا شك في وجوب السجود، لأن قارئ أن يقرأ القرآن وغيره يسمع وإن كان من بعيد، وذلك مثل التليفون. لو فرضنا أن أحدا قرأ القرآن والآخر يسمع بالتليفون وهو بعيد منه بفراسخ، فليكن يصدق أنه سمع السجدة، رجل آخر يقرأ السجدة وهو يسمع. الإذاعة يكون من هذا القبيل. غاية الأمر أنه بالتليفون يكون السماع بواسطة الأسلاك، وفي الإذاعة يكون بواسطة الهواء. على كل حال نفس الصوت يسمعه الإنسان وهو يقرأ وهذا يسمع. وأما إذا فرضنا أن الإذاعة من قبيل حبس الصوت يعني المسجلة سجلت صوت أحد صوت قارئ، والمسجلة تقرأ وبواسطة الإذاعة يسمع الناس، الكلام هو الكلام في صندوق حبس الصوت، ليس هنا قارئ ليصدق أنه تقرأ السجدة فيسمعه غيره فيجب السجود، بل ربما أن القاري توفي قبل سنين ومع ذلك الآن يسمع ما يشبه صوته، لا أنه يسمع صوته هو لا يقرأ. ففي الإذاعة تفصيل، وأما صندوق حبس الصوت ونحوه بل فلا يجب السجود بسماع الآية في هذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بسماع صوت که اگر آدم اینجورم بکنه صوت است که با صوت کنه صوت مارز است تمام رو جوان قرائت بکنه. ذکر قدس الله نفسه ان العبرت فی وجوب السجود انما هو بسماع الآیه به حیث یصدق انه سمع الآیه. و اما لو فرضنا انه لا يسمع الآیه ولیکن بالقرائن الخارجیه یعلم بانه یقرأ الآیه وهو يسمع الهمهمة ولا يميز الحروف والكلمات، لا يكون هذا موضوعا لحكمين، إذ لا يصدق أنه يسمع الآية يسمع السجدة وهي تقرأ، وإنما يسمع همهمة. وكذلك ذكروا في باب الأذان في تهديد حد الترخص قالوا إن العبرة بسماع الأذان نفسه، فلو فرضنا أن المسافر بعد عن محله ومنزله بمقدار لا يميز الأذان وإن كان يسمع صوتا وبالقرائن يعلم أن هذا صوت المؤذن وهو يؤذن، ليس هذا بموضوع الحرف. نعم في باب صلاة الجماعة بالروايات وبالتعبد ألحق سماع الهمهمة بسماع نفس القراءة، فلو سمع همهمة الإمام لا يقرأ يترك القراءة، كما انه اذا سمع النفس ذاك ثبت بدليلين ان سماع الهمهمه بمنزله سماع القراءه ولا يمكن التعدي الى غير ذلك. والحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب السجود عند سماع ترجمة آيات العزائم أو قراءتها، فإن الحكم مترتب على قراءة الآية أو سماع الآية، والترجمة ليست بآية وإنما هي ترجمة الآية، فلا دليل على الوجوب بسماع ترجمة الآية أو قراءتها، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمور المعتبرة في سجود التلاوة، وأنه يعتبر فيه زائدا على صدق عنوان السجود أمور. أولها النية، فلا بد من أن يكون هذا السجود يعني وزع الأرض، وزع الجبهة على الأرض بعنوان السجود وبعنوان الخضوع لله سبحانه، وهذه النية هي مقدمة لعنوان السجود، يعني عنوان السجود من الأمور القصدية، ويعتبر فيه قصد القربة أيضا، يعني النية بكل المعنيين، قصد العنوان وقصد القربة، وهذا أيضا ظاهر لأنه من العبادات، فحسب ما هو المرتكز في الأذهان فحال ذلك حال الصلاة، فلا بد من أن يكون قاصدا للقربة أيضا. فلا يجزي ما إذا وزع جبهته على الأرض بغير قصد القربة وبغير الإضافة إلى الله سبحانه. وأيضا يعتبر فيه على الأحوات، يعتبر فيه أمور: عدم علو المسجد عن الموقف، وأن يكون السجود على الأرض أو على نبات الأرض، وأن يكون السجود على سبعة أعظم. ما تقدم من شرائط السجود في الصلاة، بعض هذه الشرائط بحسب لسان الدليل أخذ شرطا للصلاة، يعني السجود بما هو جزء من الصلاة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ولا خصوصية لعنوان السجود، يعني لخصوص السجود، كطهارة البدن وطهارة اللباس والاستقبال وغير ذلك من الشرائط المعتبرة في الصلاة. ذكر أن هذه كلها لا يعتبر في هذا السجود لعدم الدليل على ذلك، ودليل الاعتبار مختص بالسجود الصلاتي بما هو مقبم للصلاة وجزء له، فهي شرط في السجود بما أنه جزء للصلاة لا بما أنه سجود. وجملة من الأدلة لم يكن فيها اختصاص بالصلاة، وإنما دلت على اعتبار شيء في السجود بما هو سجود، كقوله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم، وكقوله سلام الله عليه حينما سأله عن السجود: أخبرني عن السجود، قال عليه السلام: لا تسجد إلا على الأرض أو نبات أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس. وذكر سلام الله عليه بعد ذلك علة عدم جواز السجود على المأكول والملبوس بأن السجود عبادة وخضوع لله سبحانه، فلا ينبغي ان يسجد على الماكول والملبوس اللذين يعبدهما اهل الدنيا. وكذلك في علو المسجد سأل الإمام عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال عليه السلام: إذا كان موضع سجودك عن موضع بدنك بل بمقدار لبنتين فلا بأس. أيضا كان السؤال عن السجود بما هو سجود. فبالنسبة إلى هذه الأمور، يعني عدم علو المسجد وأن يكون السجود على سبعة مواضع وكذلك السجود على الأرض أو نبات الأرض، مقتضى إطلاق هذه الأدلة عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي. فالسجود مطلقا يعتبر فيه أن لا يكون المسجد عاليا فأزيد من مقدار الابنتين، وأن يكون السجود على سبعة موضع وأن لا يقع إلا على الأرض أو نباتها. وكذلك بقية أدلة السجود لا تسجد على القير ونحو ذلك. هذه المطلقات تدلنا على اعتبار هذا المعنى في السجود نفسه بما هو سجود لا بما هو جزء للصلاة. فبما أن هذا السجود أي سجود التلاوة واجب، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلة اعتبار هذه الأمور في سجود التلاوة. أيضا يبقى في البين انصراف هذه الأدلة إلى السجود الصلاتي، وهو غير بعيد في نفسه، بأن يكون نظر السائل حينما يسأل الإمام عليه السلام عن السجود أخبرني عن السجود، أو قول الراوي سألته عن السجود على الأرض المرتفعة، أو قوله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم، كلها تكون واردة في السجود الصلاتي من جهة الانصراف. فإن ثبت هذا الانصراف فهو، وإلا فمقتضى الإطلاق والعموم، ولذلك كان الاعتبار هو الأحوط. ولكن لم يظهر وجه للفرق بين هذه الأمور. الماتن قدس الله نفسه ذكر أولا اعتبار عدم علو المسجد على نهو الفتوى يعتبر فيه زائدا على صدق عنوان السجود النية، وعدم علو المسجد عن الموقف بأزيد من أربعة أصابع. وبعد ذلك ذكر أن الأحوات يعني يعتبر السجود على سبعة أعظم، وأن يكون السجود على الأرض أو نباتها على الأحوات. لم يظهر وجه الفرق بين هذين وما ذكره أولا، يعني عدم علو المسجد عن الموقف بأزيد من مقدار الابناء، دليل مشترك. إن كان هنا إطلاق ففي الجميع، وإن كان انصراف ففي الجميع. فكيفما كان فلا إشكال في أن الحكم أحوط لعدم ثبوت الانصراف. ولم يظهر أن هذه الروايات بحسب الظهور العرفي، وهو معنى الانصراف بحسب الظهور العرفي، مختصة بسجود الصلاة، بل الظاهر من السؤال والجواب، يعني الظهور الإطلاقي، أن السؤال إنما هو عن طبيعي السجود، أخبرني عن السجود، يعني عما يعتبر في السجود بما هو سجود أينما كان، ولا سيما بلحاظ هذا التعليل استثناء المأكول والملبوس، لأن أهل الدنيا يعبدونهما، والسجود خضوع لله سبحانه، فلا ينبغي أن يكون على معبود أهل الدنيا. هذا التعليل مشترك بين السجود الصلاتي وغير الصلاتي، يعني ظهور هذه الرواية في الإطلاق لعله ظهوره أكثر وأقوى من الظهور في الروايتين. فكيفما كان بل فلا ينبغي الشك في أن الحكم أحوط، يعني الاعتبار أحوط، بل لا يخلو عن قوتين، إذ لم يثبت الانصراف إلى خصوص الصلاة حتى يختص الحكم به. وأما بقية الشرائط بله نعم قد يقال، قد يقال إن صحيحة الحلبي دلت على عدم اعتبار وضع سائر المساجد على الأرض في هذا السجود خاصه، وهذه الصحيحة التي عبر عنها بالصحيحة صحيحة الحلبي رواها الصدوق قدس الله نفسه عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور، رواه عن الحسين بن محمد بن عامر، رواه عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن ابي عمير، عن حماد عن الحلبي انه سأل الامام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجده وهو على ظهر دابته، قال عليه السلام يسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته. بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام الآية أينما تولوا فسمى وجه الله. هذه الرواية استدل بها على عدم اعتبار وضع سائر المساجد باعتبار أن راكب الدابة لا يتمكن من وضع سائر مساجده على الأرض يعني على الدابة، لابد من أن يكون الموضوع والجبهة خاصة، فهذه الصحيحة الدالة على الجواز وأنه لا يجب عليه أن ينزل إلى الأرض فيسجد على الأرض، تدلنا هذه الصحيحة على عدم الاعتبار. الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة فيها بأن الظاهر أن السجدة المذكورة في هذه الرواية هي من السجدات المندوبة لا من السجدة المفروزة بقراءة آية العزيمة، وذلك لاستدلاله سلام الله عليه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى على دابته، وقراءته الآية المباركة أينما تولوا فسم وجه الله، كل ذلك في النافلة لا في الفريضة، إذ لا يجوز الصلاة فريضة على الدابة مع التمكن من النزول إلى الأرض بلا إشكال ولا كلام، وإنما هو ثابت في المندوبة في صلاة المندوبة يجوز الصلاة بل راجلا ماشيا راجلا أو راكبا، ولا يعتبر فيه القبلة أيضا، وقد استدل في تلك الروايات المجوزة بالآية المباركة إنما تولوا فثم وجه الله. فالسجدة في هذه الرواية لم يعلم أنها سجدة فريضة باعتبار ذكر الإمام عليه السلام صلاة رسول الله واستدلاله بالآية المباركة، لا يبعد أن يكون المراد من السجدة السجدة المندوبة. وأما بحسب السند فهذه الرواية عبر عنها صاحب الهدائق قدس الله نفسه بصحيحة الحلبي وتبعه من تأخر عنه، فعبروا عن الرواية بالصحيحة ولم يظهر وجه ذلك، فإن الصدوق قدس الله نفسه روى هذا عن شيخه جعفر بن محمد بن مسرور وهو مجهول، لم يعلم أن جعفر بن محمد بن مسرور ما حاله ومن هو، لكن من مشايخ الصدوق يروي عنه الصدوق في عدة موارد. جعفر بن محمد بن مسرور هو الشيخ، ذكر في الوسيط وأمزاه الأردبيلي يعني المزنا ذكر في الوسيط ولم يعلق عليه الأردبيلي أنه يظهر حسن حاله من ترحم الصدوق وترزيه عليه في بعض الموارد قال رحمه الله، وفي بعض الموارد قال رضي الله عنه، فمن هذا يظهر حسن حاله. معلوم أن الترحم والترزي لا يدلان على حسن الحال بل بحسب التتبع والاستقراء غير التام، لكن كثيرا رأينا أن الصدوق يعبر عند ذكر مشايخه اذا كان اماميا شيعيا يقول رضي الله عنه او يقول رحمه الله. وهذا دليل على انه كان شيعيا اماميا. واما الزائد على ذلك لا يكون الترحم او الترزي موجبا للحزن، بل ان الصادق سلام الله عليه ترحم على جميع زوار الحسين سلام الله عليه. أفل يكون الصدوق أعظم درجة من الصادق سلام الله عليه؟ ولا يكون ترحمه دليلا على حسن جميع زبار الحسين سلام الله عليه وفيهم الفاسق والفاجر والكذاب وشارب الخمر وتارك الصلاة إلى غير ذلك مما يوجب الفسق. فهذا لا أثر له، ولكن يظهر من الميرزا قدس الله نفسه في الوسيط أيضا وأمزاه الأردبيلي أن هذا جعفر بن محمد بن مسرور هو بعينه جعفر بن محمد بن قولبك صاحب كتاب كامل الزيارة، وذلك لأنه ذكر عند ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور ذكر أنه كان بل له كتاب في فضل العلم رواه جعفر بن محمد بن قولبك. يظهر من ذلك وينسبه إلى النجاشي، يظهر من ذلك أن جعفر بن محمد بن قولبك هو جعفر بن محمد بن مسرور، وذلك لأن النجاشي قال رواه جعفر بن محمد بن قولبي أن أخيه به، فيعلم من ذلك أن جعفر بن محمد بن مسرور كان أخا، يعني يظهر من كلام المرزا أن جعفر بن محمد بن قولبي الذي هو الراوي علي بن جعفر بن موسى ابن مسرور جعفر بن محمد بن قولبي كان أخا له، لأن النجاشي قال رواه جعفر بن محمد بن قولبي أن أخيه. فمن هذا يعني يظهر من كلام المرزا أن هذا هو بعينه جعفر بن محمد بن مسرور، ومسرور كان اسم قولبي وقولبي كان لقبا له. فهذا هو فيكون ثقة، وقد جزم أو مال إلى ذلك الوحيد قدس الله نفسه في تعليقته على الرجال الكبير استشهد بكلام النجاشي وذكر أن جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولبك. باعتبار ما ذكره النجاشي ذكر كتاب علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، في آخره قال بل في رواية الكتاب قال رواه جعفر بن محمد بن قولبه عن أخيه به. إذن تكون الرواية صحيحة لأن بقية الرواة صحيحة، وإنما الكلام في جعفر بن محمد بن مسرور الذي يروي عنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه. فإذا كان هذا هو جعفر بن محمد بن قولبه فالرواية صحيحة، ولعل صاحب الهدائق ايضا قدس الله نفسه راى ان هذا هو يعني جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولبه. ولكن هذا لم يثبت، بل الظاهر عدمه. والوجه في ذلك ان جعفر بن محمد بن قولبه وان كان يمكن ان يروي عنه الصدوق بحسب الطبقه هذا أمر ممكن وليس بمستحيل، وذلك لأن جعفر بن محمد بن قولبه روى كثيرا في كتاب كامل الزيارات كثيرا روى عن محمد بن جعفر الرزاز الذي هو شيخه ومات سنة 314. فلا محالة يكون أمر هذا أقلا أكون 20 وما فوق، لأن روايات جعفر بن محمد بن قولبه عن جعفر محمد بن جعفر الرزاز كثيرة ليست برواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث. لابد ان يكون رجلا يروي عنه روايات. والصدوق تولد بعد 300 بخمس سنين او ست او سبع بهذه الحوالي، تحقیقا لم يعين زمان ولادته ولكنه في هذه الحدود. فالصدوق اصغر سنا من جعفر بن محمد بن قولويه جزما، فيمكن ان يروي عنه لا مانع بحث بالطبقه. بل ان النجاشي ذكر في ترجمه جعفر بن محمد بن قولويه انه روى عن سعد بن عبد الله حديثين او اربعه احاديث، يذكر في موردين، في مورد يذكر الروايتين يقول كل ما يرويه عن سعد فانما يرويه بواسطه ابيه الا انه روى حديثين عنه اي عن سعد او اربعه احاديث. فكيف ما كان، فجعفر بن محمد بن قولويه روى عن سعد ولا اقل روايه واحده. وسعد توفي في 300 وواحده او في 99 ومائتين. اذن جعفر بن محمد بن قولويه يكون من المتولدين في 85 ومائتين لا اقل، ان يكون له 15 سنه أو 16 سنة ليمكنه الرواية عن سعد، فلا مانع من رواية الصدوق عنه بحسب الطبقة، إلا أنه لم ير بلا رواية واحدة. روى الصدوق عن جعفر بن محمد بن قولويه وهو المعروف بابن قولويه لا بابن مسروق، هذا لم ير من الصدوق. وكل ما رواه رواه بعنوان جعفر ابن محمد ابن مسروق. و دعوى الاتهاد ان جعفر ابن محمد ابن مسروق هو جعفر ابن محمد ابن قولويه لا تسمع. و ذلك فان النجاشی لم يقل ان علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسى ابن مسروق روا کتابه اخوه جعفر ابن محمد ابن قولويه، لم يقل هكذا، بل قال له كتاب، كتاب الفضل والأدب، بل فضل العلم والأدب، رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أخيه به أي بالكتاب، لا أنه روا عن أخيه كتابه. وكم فرق بين العبارتين، تارة يقول روا جعفر بن محمد بن قولويه ان اخیه کتابه او ان اخیه بکتابه او روا کتابه ان اخیه، و مرة یقول ان علی ابن محمد ابن جعفر ابن مسرور له کتاب رواه جعفر ابن محمد ابن قولوه ان اخیه، روا ان اخیه به ای بالکتاب، یعنی هذا الکتاب رواه اخو جعفر ابن قولوه روا عن اخیه. فلم يثبت بهذه العباره ان جعفر ابن محمد ابن قولویه هو الراوی هذا الكتاب كما نسب المرزا، كما ذكر المرزا هذا، قال رواه جعفر ابن محمد، ليس في عباره النجاشی انه رواه جعفر ابن محمد ابن قولویه، بل روا جعفر ابن محمد ابن قولویه عن اخیه به ای بالكتاب. و مما یدلنا علی ذلک بلا شبهتین ان النجاشی ذکر فی اول عبارته فی ترجمه هذا الرجل علی ابن جعفر ابن محمد ابن مسرور روا انه لم يسمع منه، اصلا لیست له روایه، لانه مات و هو حدیث السن، کان سنه قلیلا فلذلك لم يسمع منه ولا رواية واحدة، لم يذكر عنه رواية. وإنما له كتاب روا كتاب الفضل والعلم والأدب رواه جعفر بن محمد بن يعقوب عن أخيه به. ومن المعلوم أن جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات روا روايات كثيرة عن أخيه، الروايات عن أخيه كثيرة، فكيف يمكن أن يقال إنه لم يسمع من، يعني ليست له رواية؟ وهذا كامل الزيارات مملوءة من رواية، يعني مملوءة كثيرة، روایات جعفر ابن محمد ابن قولوه ان اخیه علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوه روایاته عنه کثیر، فکیف یمکن ان یقال انه کان مات حدیث السین ولم یسمع من، فاین هذه الروایات التي یرویها جعفر ابن قولوه ان اخیه، اذن هو رجل آخر جزمان و اسم جده مسرور، جعفر ابن محمد ابن مسرور یعنی مسرور جده بلا واسطه، و هو غیر جعفر ابن محمد ابن قولوه الذي هو غیر جعفر ابن محمد ابن قولوه، هما رجلان هازا ثقتون و کیف ثقه، قال النجاشی ثقتون بله مثلا ثقه، ای مده مضمون عبارت النجاشی یقول هو شیخ المفید قدس الله نفسه محمد ابن محمد ابن النعمان، و ظاهر انه لم یذکر للشیخ المفید شیخ غیر هازا بله، و هو یعنی الشیخ المفید تخرج على یده على ابن قولوه، و هو شیخ بعد یقول النجاشی کل ما یذکر مضمون کلامه لأحد من مده و صفت کمال فهو موجود فی هذا الرجل و هو فوق ذلك یعنی ابن قولوه، فهذا رجل عظیم الشان، و اما جعفر ابن محمد ابن مسرور الذي هو شیخ الصدوم قدس الله نفسه لم تثبت وثاقته و الترزی و الترهم لا يكون دلیلا على الوثاقه، اذن الروایت ضعیفه، لا يمكن الاستدلال بهذه الروایه على عدم اعتبار وضع سائر المساجد و الاحتیاط یقتضی بله یقتضی ذلك یعنی علی اعتبار حاجا بالنسبت الى هذه الشرائط، و اما بقیت الشرائط فلیس عندنا دلیل علی اعتبارها فی هذا السجود، انما یبقى الكلام فی الدلیل علی عدم الاعتبار انه لا یعتبر. امدتها مسألة الحدث الاکبر، هل يعتبر في هذا السجود ان لا يكون جنبا او ان لا تكون المرأة حائضا مثل اینکه میگن بس
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلام ولا اشكال في عدم اشتراط هذه السجده وهي سجده التلاوه بالطهاره، والظاهر ان المساله مما لا خلاف فيها، ويدلنا على ذلك الاصل الاصل العملي باطلاق الروايات الداله على وجوب السجده لمن سمعها، ولو فرضنا انه غير متطهر او غير متمكن من الطهاره، فلا دلیل علی اعتبار ذلك، پس یسجد اذا سمع السجده یسجد سواء کان مع طهارت او بغیر طهارتین، و استدل علی ذلك بعده من الروایات، الروایات الجامعه لعدم الاشتراط روایه واحده دلت علی ان هذه السجده واجبه علی من لم یکن متوضعا فیسجد، وعلى من كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة أو كالحيض والنفاس، رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بإسناده عن أبي بصير في هذه الرواية أنه يسجد وإن كان على غير وضوء. رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال قال إذا قرأ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء هذا هو الحدث الأصغر وإن كنت جنبا وهو الحدث الأكبر وإن كانت المرأة لا تصلي لأجل حيض أو نفاس هذا أيضا حدث أكبر يختص به النساء ففي جميع صور الحدث وكون السامع محدثا بالحدث الأصغر أو الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس يجب السجود فلا يعتبر في صحة هذه السجنة عدم الحدث بل يجوز مع الحدث أيضا فالطهارة غير معتبرة لكن هذه الرواية ضعيفة لأن في سندها علي بن أبي حمزة وهو ضعيف واستدل أيضا بروايتين رواهما ابن إدريس قدس الله نفسه بسنده عن الحلبي تارة وروى عن علي بن رعاب بله بله بسنده إلى الوليد بن سبيح تارة وإلى عن علي بن رعاب عن الحلبي ثانيا وقد عبر عن هذه الرواية في الحدائق وغير الحدائق بالصحيحة السند صحيح لا بأس به وما بل الإمام عليه السلام أنه يقرأ السجدة فيسمعه من ليس على وضوء نقل بالمعنى فقال عليه السلام يسجد هاتان الروايتان وردتا في من لا يكون على وضوء يعني محدثا بالحدث الأسمر ولكن الروايتين ليستا بصحيحتين وذلك لأن ابن إدريس يرويهما عن كتاب أحمد بن أبي نصر البزنطي وقد ذكرنا مرار أنه لم يظهر لنا طريق ابن إدريس إلى هذا الكتاب فالطريق مجهول وإن كان السند صحيح يعني من أحمد بن أبي نصر البزنطي إلى الإمام عليه السلام السند صحيح أحدهما عن الوليد بن سبيه يعني بالإسناد يا وليد بن سبيه والواسطة موجود والثاني علي بن رعاب عن الحلبي فهاتان الروايتان أيضا ضعيفتان ليس هنا دليل على عدم الاشتراط وورد في رواية دعائم الإسلام مرسلا أيضا ذلك يعني السجود بغير وضوءين رواية دعائم الإسلام أيضا مرسلة لا اعتبار بها فلم يبق في البين دليل على عدم الاعتبار نعم عدم الاعتبار على طبق الأصل ومما تقتضيه القاعدة لكن الدليل على العدم فلا فقد ورد في الحائض وجوب السجود عليها إذا سمعت السجدة والسند معتبر فإن تمت هذه السيئة إذن تكون دليلا على عدم اعتبار الطهارة فإذا وجبت على الحائض وجبت على غير المتوزي وعلى الجنب أيضا قطعا بلا فرق وهذه هي صحيحة أبي عبيدة الحزاء محمد بن يعقوب بل هناك صحيحة أخرى لعلي بن جعفر رواه الشيخ قدس الله نفسه في هذه السيئة أيضا دلالة على عدم الاشتراط يسأل الإمام عليه السلام عن إمام يقرأ السجدة في صلاته ولكنه أحدث قبل أن يسجد فقال عليه السلام بل يقوم مقامه نقل بالمعنى يقوم مقامه بل غيره أو هو يعين أو هو يقيم مقامه غيره بل يسجد وينصرف وقد تمت صلاة القوم بالنسبة إلى القوم لا بأس بصلاتهم لكن هو يسجد وينصرف رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين في أحدهما هكذا مثل ما ذكرنا يسجد وينصرف وقد تمت صلاتهم في موضع آخر يسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاة القوم هذه الرواية الصحيحة وإن كانت فيها دلالة على أن غير المتطهر أيضا يسجد لأنه فرض أن الإمام أحدث قبل أن يسجد، ولكن باعتبار اشتمال هذه السيئة على قراءة العزيمة في الصلاة والسجود في الصلاة وتمامية الصلاة لا بد من حملها على التقية، فإنه لا يجوز قراءة العزيمة عندنا، وعلى تقدير قراءة العزيمة السجدة زيادة المبتلى، كيف يمكن أن يقال تمت صلاتهم؟ فهذه السيئة لا بد من حملها على التقية لهذه الجهة. إذن لم يبق لنا دليل على عدم الاعتبار إلا صحيحة عبيدة الحزاء وموثقة سماعة الواردتان في الحائز خاصة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن أبي عبيدة الحزاء والرواية سيئة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخامس تسمع السجدة، فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. الرماية واضحة الدلالة على وجوب السجود عند استماع آية العزيمة والسامع بل خامس وحائز. وأيضا روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد محمد بن الحسن روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير والرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال والحائز تسجد إذا سمعت السجدة. هاتان الروايتان المعتبرتان الصحيحة والموثقة دلتا على وجوب السجود، فيدلان على عدم اعتبار الطهارة في السجود، وأن الحائز بل يمضي سجودها بسجودها صحيح ويجب عليها السجود، إلا أن بإزائهما صحيحة أخرى. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب على ما ذكرنا تقرأ ولا تسجد، ولكن في الاستبصار على نحو آخر لا تقرأ ولا تسجد. في الاستبصار كلمة لا بل موجودتون لا تقرأ ولا تسجد. فكيف كان هذه السيئة تدلنا على عدم وجوب السجود على الحائز بل على النهي عن السجود. لا تسجد نهي عن السجود، ستكون بإزاء الروايتين. ومن هنا نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية وإلى المفيد قدس الله نفسه في المقنعات، ونسب الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى إلى ابن الجنيد في ظاهر كلامه على ما كان أنهم منعوا عن السجود بالنسبة إلى الحائز فذهبوا إلى عدم مشروعيته، فالحائز لا تجب عليه السجدة لهذه السيئة. فكيف ما كان فالمسألة محل خلاف، فمن قائل بالوجوب وقائل بعدم الجواز وقائل بالاستحباب. القائل بالاستحباب هو الشيخ قدس الله نفسه في كتابه في التهذيب والاستبصار صرح بالاستحباب وجمع بين هذه السيئة والصحيحة المتقدمة والموثقة، جمع بالحمل على الاستحباب، وقال قدس الله نفسه ما مضمون كلامه في كلا الكتابين في التهذيب والاستبصار، قال إن هذه الرواية يدلنا على عدم الوجوب، وتلك الروايات الظاهرة في الوجوب تهمل على الاستحباب على الميزان، أنه إذا كان هنا أمر ظاهر في الوجوب وكان هنا دليل على عدم الوجوب لأنه نهي في مقام توهم الوجوب مثلا، فيدل على عدم الوجوب الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب، وكيفما كان فقد قيل في الجمع بين هاتين الروايتين. أما قول المفيد قدس الله نفسه وما نسب إلى الشيخ قدس الله وإلى ابن الجنيد من عدم الجواز فلا نعرف له وجها، إذ لا موجب لطرح الصحيحة الدالة على وجوب السجود لا أقل من أن يحمل على الاستحباب، مثلا إذا سمع فلتسجد، إذا سمعت، إذا كانت من العزائم. وكذلك موثقة سماع عن أبي مسير أيضا دالة على الوجوب أو على الاستحباب. فالقول بعدم الجواز كما نسب إلى الشيخ في النهاية وإلى المفيد وإلى ابن الجنيد لا نعرف له وجها صحيحا، فالأمر دائر بين الوجوب والاستحباب. قيل في الجمع بين هذه الصحيحة والصحيحة المتقدمة، يعني صحيحة أبي عبيدة الحزاء وموثقة السماع، قيل فيه وجوب، منها ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من حمل قوله عليه السلام فلتسجد إذا سمعت يحمل على الاستهبام، باعتبار أن هذه السيئة نسج في عدم الوجوب، فيرفع اليد عن ظاهر السيئة الأولى في الوجوب فيحمل على الاستهبام. وهذا القول استحسنه بعضهم، ولكنه في غير محله جزمان، وإن صدر من الشيخ قدس الله نفسه. والوجه في ذلك أن سؤال الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد، هكذا سأل الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة، فقال عليه السلام بقي ابن عشاء استدراج. قلنا إن نسخة التهذيب ونسخة الاستبصار مختلفة، والظاهر أن نسخة التهذيب هي السيئة، يعني كلمة لا زيادة في الاستبصار، وذلك لعدة روايات دلت على جواز قراءة القرآن، فلا موجب للنهي عن قراءة القرآن بالنسبة للحائض في عدة روايات. برواه الشيخ قدس الله نفسه الروايات المجوزة أن الحائض يجوز له أن يقرأ القرآن، ذكر وذكر الله حسن من على كل حال. فالمزنون قويا أن كلمة لا زيدت في نسخة الاستبصار، والصحيح ما في التهذيب، فكيف ما كان على كل تقدير كانت هذه الكلمة موجودة أو غير موجودة. لا يمكن حمل قوله عليه السلام لا تسجد على نفي الوجوب ليجمع بين هذا وما تقدم بالحمل على الاستحباب، هذا ليس بجمع عرفي. والوجه في ذلك أن قول الراوي سألت أبا عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت، لم يكن هنا موهم لوجوب قراءة القرآن حتى يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب قراءة القرآن. قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن، يعني هل يجب عليه قراءة القرآن، وهل تسجد، هل يجب عليه السجدة إذا سمعت، حتى يكون النهي في مقام توهم الأمر فيدل على الجواز لا على الحرمة. أي موهم هنا لوجوب قراءة القرآن بالنسبة للحائض؟ فليس سؤال هذا الراوي عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلا عن جواز قراءة القرآن باعتبار أنها ممنوعة عن الصلاة. بما أنها ممنوعة عن الصلاة فسأل الإمام عليه السلام عن حكمها بالنسبة إلى قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن هل هي ملحقة بالصلاة أيضا غير مشروعة في حقها أو يجوز لها قراءة القرآن. سؤال صحيح عقلائي مثل عبد الرحمن بن أبي، كما سئل في غير ذلك من الروايات، سؤال صحيح لا يدري أن الحائض منعت عن الصلاة فقط او منعت عن الصلاه بل وقراءه القران ايضا باعتبار ان القران جزء من الصلاه وهي ممنوع من الصلاه فاحتمل ان تكون ممنوعه عن قراءه القران بل وكذلك السجده باعتبار انها جزء من الصلاه فسال الامام عليه السلام عن جواز ذلك لا انه ساله عن وجوب ذلك لم يكن هنا ترحم الوجوب بالنسبة إلى القراءة حتى يسأل الإمام عليه السلام عن الوجوب بعدمه فمعنى قوله هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة يعني هل يجوز لها قراءة القرآن وهل يجوز له السجدة إذا سمعت السجدة غاية الأمر نعلم من الخارج أن جواز السجدة ملازم للوجوب لا محالة قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد أو لا تقرأ ولا تسجد على كلا التقديرين فهذا النهي لا يمكن أن يكون لرفع الوجوب فقط فإنه لم يسأل عن الوجوب حتى يكون رفعا للوجوب بل سأل عن الجواز فيكون رفعا للجواز معنى تقرأ ولا تسجد يعني يجوز له القراءة ولكن السجود غير جائز فالنهي نهي تحريمي لا محالة لا نهي في مقام توهم الوجوب حتى يقال انه لا يدل على التحريم وانما يدل على عدم الوجوب فان السؤال عن الجواز فالنهي في مقام السؤال عن الجواز يكون نهيا تحريميا فلا يكون هذا الجمع جمعا عرفيا فيقال ان هذه السيئة يتدلنا على عدم الوجوب فتلك السيئة الدالة على الوجوب يهمل على خلاف الظاهرين وهو الاستحباب فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ساقط ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه في مقام الجمع احتمل ان يكون هذا انكارا استفهاما انكاريا فيقال تقرأ ولا تسجد اذا كانت القراءة جائزة كيف يكون السجدة غير جائزة تقرأ يعني يجوز له القراءة ولا تسجد فيكون هذا استفهاما انكاريا صاحب الهدائق قدس الله نفسه لم يستبعد هذا الهم وقال انه غير بعيد أن يكون هذا من الاستفهام الإنكاري كيف يجوز لها أن تقرأ ولا يسجد هذا الحمل أبعد مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أولا الحمل على الاستفهام الإنكاري من دون شيء قرينة تدلنا على الاستفهام خلاف الظاهر في نفسه وإلا لجرى هذا في جميع الروايات هذا يختلف باختلاف اللهجة ليست هناك قرينة على حمل الكلام على الاستفهام الإنكاري لا وجه لذلك مضافا إلى أن الاستفهام الإنكاري في المقام لا معنى له أصلا بله يعني ربما يكون من الغلط وذلك لأن الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل عن جواز القراءة لم يكن جواز القراءة مفروغا عنه حتى يقول الإمام عليه السلام تقرأ ولا تسجد متى ثبت أنه جائز متى ثبت أن القراءة جائزة حتى يقال أتقرأ ولا تسجد افرض كلاهما ممنوع بهذا الكلام الامام عليه السلام جوز القراءه بناء على ان لا تكون كلمته هنا موجوده كما استظهرنا فجواز القراءه ثبت بنفس هذا الكلام فكيف يمكن ان يقال تقرا ولا تسجد متى فرض انها تقرا ويجوز لها القراءه على انه اي ملازمه بين القراءه وبين السجود السجود هو المقدم للصلاة على ما ذكرنا أن الصلاة لها أركان ثلاث الطهور والركوع والسجود هذه هي حقيقة الصلاة والقراءة سنة ليست من الأركان، ما هو الملازمة بين أن يكون القراءة جائزا والسجود غير جائز؟ فليكن القراءة بما أنها غير مقدمة للصلاة فهي جائزة، والسجود بما أنه مقدم للصلاة والصلاة ممنوعة، يعني الهائز ممنوعة من الصلاة، فليكن السجود أيضا ممنوعة. أي ملازمة بين الجوازين؟ حتى أن الإمام عليه السلام يستنكر ذلك ويقول أتقرأ ولا تسجد فليكن، أي محصول بذلك؟ تقرأ ولا تسجد. فهذا التوجيه باطل جزما، ولأجل ذلك جمع صاحب المنتقى قدس الله نفسه صاحب المعالم، حيث إنه لم يرى على الظاهر توجيه الشيخ والحمل على الاستهباب وجيها، حمل الرواية على محمل آخر وقال إنه يجمع بين الروايتين بالإطلاق والتقييد، وهذا من موارد الإطلاق والتقييد لا معارضة بين الروايتين، فإن صحيحة أبي عبيدة إنما دلت على الوجوب عند السماء العزائم مقيدة بالعزائم، وكذلك موثقة أبي بصير، بل يعني يقيد موثقة أبي بصير. صحيح أبي عبيدة الهزاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامس تسمع السجدة، فقال عليه السلام إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. فهذه السيئة وردت في العزائم بموردها العزائم. وأما الرماية الثانية السيئة الثانية سيئة عبد الرحمن بن أبي عبد الله لم يذكر فيه العزائم مطلق. سألته عن الحائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه السلام تقرأ ولا تسجد. أما في أي مورد في العزائم أو في غير العزائم الرماية مطلقة، وبقانون الإطلاق والتقييد نقيد هذه الرماية بغير العزائم فلا متنافية بين الرمايتين. فالنتيجة أنها واجبة عند قراءة العزائم السجدة بمقتضى تلك السيئة، وإذا كانت السجدة من غير العزائم لا تجب، فلا تنافية بين الرمايتين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه واستحسنه غير واحدين من أن هذا الجمع أقرب هو أيضا ليس بجمع عرفي أم لا يمكن. والوجه في ذلك أن سؤال عبد الرحمن بن أبي عبد الله إنما كان عن الحائز بخصوصية الحيث لا بخصوصية قراءة العزيمة وغير العزيمة، أجنبي هذا حكم مشترك بين جميع المكلفين. إذا كانت السجدة من العزائم تسجد، وإذا لم تكن من العزائم لا تسجد، أي خصوصية للحائز؟ سأل الإمام عليه السلام عن الحائز هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ ولا تسجد، يعني لا تسجد إذا لم تكن من العزائم. بعيد جدا على أن مقتضى هذا الجمع أن لا يجوز السجدة في غير العزائم، لأننا قلنا إن لا تسجد يدل على عدم الجواز لا يدل على عدم الوجوب. فمعنى هذا الجمع أن السجدة إذا كانت من العزائم واجبة على الحائز، وإذا لم تكن من العزائم محرمة. هذا مقتول بكلا، لأن لا تسجد إذا كان ظاهرا في عدم الجواز وقيدناه بتلك الصحيحة، فمعنى هذا أن الحائز إذا سمعت السجدة لا تسجد، يعني لا يجوز لها السجود إلا إذا كانت من العزائم فيجب عليها السجود. فمعناه أن أمر السجود بالنسبة إلى الحائز دائر بين الوجوب إذا كانت السجدة من العزائم، وعدم الجواز إذا لم تكن من العزائم. وهذا باطل جزما، فإنه إذا كانت السجدة مشروعتا فی حقها و واجبتا فهی مندوبتا فی غیر ذلک، فلا یمکن حمل هذه یعنی تقیید هذه الروایه به غیر العزائم، فان نتیجه ذلک هو القول بعدم الجواز فیما اذا لم تكن السجنه عزیمتا فهذا الجمع ایضا باطل. و من هنا یظهر ان الجمع الاخر الجمع الرابع و هو حمل السماع فی هذه الصحیحه على السماع بغیر استماع، و حمل صحیحه ابی عبیده الحزا على السماع مع استماع بقرینه ما دل على ان السجده لا تجب الا مع الانصات والاستماع فيرتفع المنافات بينهما. فقوله عليه السلام ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها يعني مع الانصات، وقوله عليه السلام تقرأ ولا تسجد يعني في غير فرض الانصات والاستماع، هذا ايضا لا يمكن بعين هذا البيان. اولا ليس هذا من مختصات الحائض مشترك بينها وبين غيرها، وثانيا معناه عدم المشروعيه عند عدم الانصات وعدم الجواز، وهذا غير محتمل. اذن جميع ما ذكروه في مقام الجمع بين هذه السيئه وصحيحه ابي عبيده الحزا كلها ساقطون. وكذلك الروايه الثانيه التي رواها محمد بن ادريس من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياس عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لا تقز الحائز الصلاة ولا تسجد اذا سمعت السجده، اين ما ذكرناه هنا يجري في هذه الروايه، وهذه الروايه ايضا معتبره من محمد بن علي بن محبوب الى ما بعد، وغياس ايضا ثقتون. ولكن طريق ابن ادريس الى هذا الكتاب مجهول فبالنتيجه روايته ضعيفه، لكن لو فرضنا انها لم تكن ضعيفه يجري فيه ما ذكرناه في صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله بعينه، وهذه الصحيحه ايضا ظاهره في عدم الجواز لقوله عليه السلام لا تقضي اي غير مشروعه، لا تقضي الحائز الصلاه والقضاء منها غير مشروع، ولا تسجد اذا سمعت السجده يعني السجده غير مشروعه. إذن هذه الرواية المؤيدة لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تعارض صحيحة أبي عبيدة الحزا الدالة على الوجوب، بله إن شاء الله نتكلم في وجه المعارضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن صحيحة الحزاء دلت على وجوب السجود على الحائز إذا سمعت آية السجدة، ودلت صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على أنها لا تسجد يعني فيها نهي عن السجود. وقد جمع بين الصحيحتين بوجوه تقدمت، وقلنا إن شيئا من ذلك لا يتم، فإن المستفاد من قوله عليه السلام لا تسجد تقرأ ولا تسجد النهي عن السجود، وهو ظاهر في عدم الجواز باعتبار أن السؤال عليكم السلام باعتبار أن السؤال كان عن جواز القراءة وجواز السجود، فالجواب بعدم الوجوب لا يلائم السؤال، فالجواب ظاهر في عدم الجواز وهو ينافي وجوب السجود عليه. ولعجل ذلک هاتان صحیحتان متعارضتان لا محاله ولا یمکن الجمع بینهما الا انه لابد من القول بالوجوب وما نسب الى الشيخ المفيد قدس الله نفسه و الى الشيخ الطوسي من القول بعدم الجواز او القول بعدم اخلال بالاستحباب كما اختاره الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب و في الاستبصار لا وجه له بل الظاهر هو الوجوب و الوجه في ذلك انه بناء على ان المتعارضين يسقطان فيرجع إلى العموم الفوق فالأمر ظاهر فإن المطلقات قد دلت على وجوب السجود بالسماء على الإطلاق فهذه المطلقات تعم الحائز والدليل المخصص مبتلا بالمعارض الدليل المخصص هي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهي مبتلا بالمعارض فلم يثبت التقييد والتخصيص فالمرجع هو إطلاقات أدلة وجوء السماء وبناء على ملاحظة الترجيح في الروايتين المتعارضتين كما هو الصحيح الترجيح مع صحيحة الحزاء الدالة على الوجوب وذلك لموافقتها للسنة فإن الروايات الدالة على وجوب السجود بالسماء كثيرة ولا يبعد العلم بصدورها من المعصوم سلام الله عليه وكذلك روايات العامة على ما نسب إليهم أنهم يرون وجوب السجود على الإطلاق يعني الروايات الدالة على الوجوب فهذه الرواية أن الحائز الطامس إذا سمعت السجدة تسجد فلتسجد إذا كانت من العزائم موافقة للسنة للسنة النبوية بلسان الأئمة سلام الله عليهم فالترجيح مع تلك الرواية تلك الصحيحة وعلى تقدير الإغماز عن ذلك أيضا الترجيح معها لأنها مخالفة للعامة ونسب إلى أكثر العامة أنهم لا يرون الوجوب بالنسبة إلى الحائز فالتزموا بسقوط السجود عن الحائز قياسا له بالصلاة كما أن الصلاة تسقط عن الحائز السجود أيضا يسقط عن الحائز فرواية السقوط يعني صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله موافقة للعامة وما دل على الوجوب وهي صحيحة الحزاء مخالفة للعامة فالترجيح مع المخالف على ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من أن المرجح المنصوص في الروايات يعني الثابت الترجيح في مقام الترجيح هو أمران أحدهما موافقة الكتاب أو السنة والثاني مخالفة العامة وكلا المرجحين موجود في الرواية الدالة على الوجوب وغير موجودة في الدالة على عدم الجواز فالترجيح مع تلك الصحيحة إذن الصحيح أن السجود على الحائز إذن واجب كغير الحائز وأما الجنب فقد ذكرنا أن وجوب السجود على الجنب يقتضيه إطلاق الروايات وعدم الدليل على التقييد بل إن رواية أبي بصير وإن كانت ضعيفة دالة على وجوب السجود على الجنب صريحا وإن كنت جنبا هذه مؤيدة لتلك الإطلاقات فمقتضى الإطلاق الوجوب على الجنب أيضا وأما بالنسبة إلى الخبث لا يعتبر في هذا السجود طهارة اللباس أو طهارة البدن أولا مقتضى الإطلاقات ذلك الاعتبار يحتاج إلى دليل ولا دليل في البيت مضافا إلى إمكان استفادة هذا من وجوب السجود على الحائز على ما بينا فإن الحائز لا تنفك عن النجاسة الخبثية غالبا أو دائما يعني إذا لم يكن في زمان فهو نادر جدا وإلا فالحائز مبتلات بالنجاسة الخبثية لا محالة فإذا وجبت على الحائز استكشف من ذلك عدم اعتبار الطهارة في هذا السجود يعني الطهارة الخبثية من الخبث، فهذا أيضا غير معتبر في السجود. وكذلك لا يعتبر فيه الاستقبال، لا يعتبر أن يكون السجود على طرف القبلة ومتوجها إلى القبلة، وذلك أيضا بمقتضى الإطلاق. نعم قد يستشعر أو يستظهر من بعض الروايات اعتبار الاستقبال فيه، والرواية هي التي ذكرناها، سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو راكب، قال عليه السلام يسجد متى ما بل توجهت الدابة إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو على ظهر دابته. بعد ذلك قرأ الإمام عليه السلام هذه الآية أينما تولوا فسمى وجه الله. قد يستشعر من ذلك أن الاستقبال معتبر في هذه السجدة، ولكن هذا الشرط يسقط بالنسبة إلى الراكب، لا يعتبر في الراكب هذا كما لا يعتبر في الصلاة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وهو متوجه إلى المدينة يعني كان على خلاف القبلة. وأينما تولوا فسمى وجه الله، فيستشعر من ذلك أن القبلة معتبرة في هذا السجود، ولا بد من الاستقبال إلا أنه يسقط فيما إذا كان القاري أو السامع راكبا، إلا أن هذا الاستظهار في غير محله، أولا من جهة ضعف الرواية على ما تقدم. الرواية مروية عن بله، محمد بن علي بن الحسين في العلل، عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن أمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. قلنا إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه أبل عن الرماية بالسيئة، وليست كذلك، فإن جعفر بن محمد بن مسرور مجهول لم يعلم أنه من هو. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال عليه السلام يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل القبلة. يقول الله عز وجل فأينما تولوا فسمى وجه الله. هذه الرماية من جهة ضعف السند لا يمكن الاستدلال بها على أن الدلالة أيضا ضعيفة، لا تدل الرواية على ذلك. غايته محبوبية الاستقمال في هذا السجود، وأما الاعتمار فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصل صلاة الفريضة وهو على ظهر دابته مستقبل القبلة، هذا غير جائز، بل القبلة معتبرة في صلاة الفريضة لا محالة، لا صلاة إلا إلى القبلة، على ما دلت عليه عدة من الروايات. وإنما يجوز صلاة النافلة راج ماشيا أو راكبا أينما توجهت الدابة. والآية المباركة أينما تولوا فسمى وجه الله فسرت بالنافلة في صلاة النافلة فولوا وجوهكم شطره، ثبت بالآية المباركة أنه لا بد من التوجه إلى الكعبة في صلاة الفريضة، وهذا معلوم. فأينما تولوا فسمى وجه الله إن يعني من جملة موارده ورد في صلاة النافلة وأنه لا يعتبر فيها، فلا بد من أن يفرز أن القبلة ليس بشرط في هذا السجود، وإنما هو أمر راجع، بل يسقط هذا الرجحان فيما إذا كان المكلف راكبا، أو تهمل السجدة في هذه الرواية على غير العزيمة غير آيات العزائم لتكون مناسبة لصلاة النافلة، إلا فكيف يصح هذا الاستدلال من الإمام عليه السلام؟ يقول نعم لا بأس، يسجد حيث ما توجهت الدابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاه النافله وهو متوجه الى المدينه اي ربط لهذا الاستدلال كيف يرتبط هذا الاستدلال بالمدعى المدعى جواز السجود اي سجود الفريضه الى بل الى القبله وانه يجوز إذا يجوز إلى غير القبلة إذا كان المكلف راكبا فإن رسول الله صلى صلاة النافلة إلى غير القبلة لا يرتبط الكلام فلا بد من حمل السجود على السجود غير يعني على السجود في غير مورد العزيمة أو يقال إنه مستحسن ومستحب فيه لكن يسقط هذا الاستحباب عند الركوب كما أن صلاة النافلة كذلك راجح أن يصلى إلى القبلة ولكن عند الركوب يسقط ذلك فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا من جهة دلالته ولا من جهة سنده إذن الإطلاقات محكمة ولا يعتبر الاستقبال ولا يعتبر الاستقبال في هذا السجود ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك يعني في ضمن هذا الفار أن بقية شرائط الصلاة كلها غير معتبر في ذلك للإطلاق والأمر كما ذكره قدس الله نفسه حتى لو فرزنا أنه كان لابسا لما لا يجوز لبسه كالحرير مثلا يجوز له أن يسجد وهو لابس للحرير حرمة اللباس بل لا توجب عدم جواز هذه السجدة السجدة على حالها نعم إذا كان اللباس مغصوبا وكان هذا السجود معدودا من التصرف في اللباس المغصوب حينئذ لا يجوز لأن السجود يكون محرما حينئذ إذا عد تصرفا في اللباس يكون محرما وما يكون محرما لا يكون مستاقا للواجب فيعتبر فيه في هذه الصورة فيما إذا عد تصرفا في اللباس يعتبر أن لا يكون لباس الساجد مغصوبا هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بحسب الكبرى تام لو فرضنا أن السجود تصرف في اللباس لا يكون جائزا بل يحكم بفساده لأن المحرم لا يكون مصداقا للماجم لكن أين يتحقق ذلك السجود وزع الجبهة على الأرض أو وزع سائر المساجد أيضا أين هذا من اللباس حتى يكون هذا تصرفا في الغسل وتصرفا في مال الغير فالاستغراق غير متحقق نعم إباحة المكان معتبر في هذه السجود بعين ما ذكرناه في سجود الصلاة فإن السجود ليس عبارة عن مطلق مماسة الجبهة مع الأرض بل لابد فيه من الاعتماد فإذا فرضنا أن المكان مغصوب فهذا السجود تصرف في الغسل حرام ولذلك يعتبر بالإباحة المكان وأما اللباس فلا ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في هذا السجود تشهد ولا تسليم هذا الحكم مما اتفق عليه فقهاؤنا ولم ينقل فيه خلاف من أحدين أنه لا يحتاج لا إلى تشهد يعني مجرد سجود وأما ما يترتب على السجود في الصلاة من التشهد والتسليم فهذا غير معتبر في هذا السجود والنصوص أيضا بأجمعها خالية ليس في النصوص ما بل ما يدل على اعتبار التشهد والتسليم في ذلك والإطلاقات محكمة ذكر قدس الله نفسه أنه لا تكبير قبل هذا السجود أيضا لا يحتاج إلى التكبير والتكبير غير مشروع والأمر أيضا كذلك هو متسالم عليه بين فقهائنا وأن التكبير غير لازم في هذا السجود لا يحتاج إلى التكبير بل النصوص والصحيحة وغير الصحيحة دلتنا على عدمه أي على عدم الاعتبار هو غير مشروع أيضاً لا تكبير قبل هذا السجود والتكبير غير مشروع فقد دلت على ذلك عدة من الروايات وبعضها استهاء محمد ابن يعقوب عن جماعة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن النذر ابن سعيد عن عبد الله ابن سنان صحيحة الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك. نهى سلام الله عليه عن التكبير قبل السجود فهذا غير معتبر في السجود جزما. وهذا أيضا مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في التكبير بعد رفع الرأس عن السجود، فهل هذا واجب أو مستحب؟ لا إشكال في مشروعيته، لأن هذا التكبير مشروع بعدما سجد ورفع رأسه من السجود يكبر، إلا أنه واجب أو مستحب. حكي عن الشيخ قدس الله نفسه في كتابيه المبسوط والخلاف القول بالوجوب، وكذلك عن الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولكن المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين هو الاستحباب. استدل على الوجوب بعدة من الروايات، منها هذه الرواية التي ذكرناها الآن الصحيحة. قال عليه السلام إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة إلى آخر، حاميم السجدة وتنزيل والنجم وإقرأ باسم ربك. فدلت هذه الصيحة على اعتبار التكبير بعد رفع الرأس من السجود. قال عليه السلام ولكن تكبر حين ترفع رأسك. ورمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن حسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعاء، والرواية موثقة. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر، أي قبل السجود، حتى ترفع رأسك، ما دام لم ترفع رأسك لا تكبير، فلا تكبير قبل السجود ولكن التكبير بعد السجود. وأيضا روى المحقق قدس الله نفسه في المعتبر نقلا عن جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في من يقرأ السجدة باله من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه. هذه الرواية أيضا تدلنا على الوجوب، يعني استدل بها على الوجوب. روى الصدوق قدس الله نفسه قال روي أنه يقول في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا، إلى أن قال بعد الدعاء ثم يرفع رأسه ثم يكبر. هذه روايات أربع استدل بها على وجوب التكبير قبل السجود. ويعارض هذه الروايات بما رواه محمد بن إدريس نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، فلا تكبير لا قبل السجود ولا بعد السجود بعد القيام من السجود، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود. قالوا إن هذه الموثقة موثقة، قالوا إن هذه الموثقة صريحة في عدم الوجوب، وتلك الروايات ظاهرة في الوجوب، يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات بنص هذه الرواية الموثقة في عدم الوجوب، فالوجه والاستحباب على ما ذكره غير واحدين يعني أكثر المتأخرين جمعوا بين هذه الموثقة وتلك الروايات فالتزموا بالاستحباب وأن التكبير مستحب، والظاهر أن القول بالوجوب وإن لم يتم، ولكن لا يصح الاستدلال على الاستحباب بما ذكرناه، والوجه في ذلك ما قلناه من أن طريق ابن إدريس إلى كتاب إلى الكتب التي يروي عنها كتاب المزنتي، كتاب محمد بن علي بن محبوب وغيرهما، طريق ابن إدريس لم يثبت، بل إن في هذا الكتاب كتاب السرائر خلطا عجيبا في جملة موارده ورواياته، منها ما يرويه عن أبان في عدة روايات عن كتاب أبان، أمن يروي أمن هو متأخر عنه بكثير، أبان يروي أمن هو متأخر عنه بكثير، وهذا غير ممكن. فهذا الكتاب فيه خلط وتشويش لا محال كتاب السرائر، لا يعتمد على من على ما يرويه من هذه الكتب، يعني كتاب أحمد بن أبي نصر البزنتي أو كتاب محمد بن علي بن محبوب أو كتاب أبان وغير ذلك. الطريق لم يثبت، بل ثبت فيه تخليط وتشويش، فلا يمكن الاعتماد. وإن كان الرجل ثقة بل جليلا ابن إدريس ثقة جليل، إلا أنه لا يعتمد على رواياته لجهالة الطريق، ولا ندري أنه بأي طريق روى هذه الروايات، وهو متأخر عن أرباب الكتب بكثير. فالرواية غير موثقة، وإن كان موثقة مع قطع النظر عن طريق ابن إدريس، لكن بلحاظ أن ابن إدريس يرويها عن الكتاب ولا يرويه عن نفس هؤلاء، فإنهم متقدمون زمانا وطبقتهم سابقة على ابن إدريس بكثير، فالرواية لا تكون موثقة. إذن لا يمكن رفع اليد عن الروايات الدالة على الوجوب بهذه الرواية الصريحة في عدم الوجوب، إنما الكلام في دلالة تلك الروايات على الوجوب في نفسها، والظاهر أنها قاصرة الدلالة، إذن يلتزم بالاستحباب على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.